بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، فحديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في رسائل هذه الدورة المباركة العلمية 81 بعد 100، وهي بعنوان تعليق مختصر على بعض القواعد الفقهية للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تعليق مختصر على بعض القواعد الفقهية. القاعدة الأولى،
هذه القواعد الفقهية كما هو مشار إلى مقدمة هذه الطبعة بأنها كانت عبارة عن تعليقات على قواعد سئل عنها العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، قد سجلها معه بعض طلابه، فقامت الدار على تفريغها من مادتها الصوتية وطباعتها ونشرها حتى تعم الفائدة. فإذا هي عبارة عن، ليس تصنيف للشيخ رحمه الله تعالى، وإنما هي عبارة عن قواعد سئل عنها الشيخ رحمه الله تعالى وأجاب بهذه الأجوبة التي سنطلع عليها بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة الأولى، درء المفاسد عند التزاحم مقدم على جلب المصالح. علق الشيخ: لأن المفاسد يخشى من عواقبها أن تكون وخيمة، وجلب المصالح ليس فيه إلا مجرد مصلحة ليست ضرورية.
نعم، هذه القاعدة الأولى، درء المفاسد عند التزاحم مقدم على جلب المصالح. درء المفاسد عند التزاحم، ما معنى عند التزاحم؟ يعني إذا كان عندنا جلب مصلحة ودرء مفسدة، وقد تساوي، فيما نقدم، درء المفاسد أو جلب المصالح؟ فقال: درء المفاسد عند التزاحم مقدم على جلب المصالح. أما إذا أمكن أن أضع المفسدة وأن أجلب المصلحة بلا إشكال، فهذا لا إشكال فيه. أو أن تكون المصلحة غالبة فحينئذ أستجلبها، أو المفسدة غالبة فحينئذ أستجلبها، لكن إذا تساوت المصالح والمفاسد فدرء المفاسد مقدم على جنب المصالح. علل الشيخ قائلا: لأن المفاسد يخشى من عواقبها أن تكون وخيمة، وأما جلب المصالح ليس فيها إلا مجرد مصلحة ليست ضرورية، لهذا درء المفاسد يقدم. درء المفاسد يقدم. مثلا بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام، لا شك أن هذا مصلحة، أن تبنى الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام لا شك أن هذه مصلحة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولجعلته على قواعد إبراهيم. يعني خشي النبي صلى الله عليه وسلم تشهير الأعداء به، وهذه مفسدة، أو افتتان الضعفاء بما سيشهره هؤلاء الأعداء، فهذه مفسدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم درء هذه المفسدة، قدم درء هذه المفسدة على جلب هذه المصلحة، وهو بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام. ولهذا قال ابن بطال رحمه الله تعالى: قال المهلب في حديث بناء الكعبة فيه أنه قد يترك شيئا من الأمر بالمعروف إذا خشي منه أن يكون سببا لفتنة قوم ينكرونه ويسرعون إلى خلافه واستبشاعه، فلهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على قواعد ماذا؟ على قواعد إبراهيم، وأبقاه خشية الافتتان، افتتان الضعفاء بما يتكلم به أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن درء المفاسد يقدم على جلب المصالح، والتعليل أن المفاسد يخشى من عواقبها أن تكون وخيمة، إنما جلب المصالح ليس فيها إلا مجرد مصلحة ليست ضرورية، فحينئذ تقدم. والبعض مثل لها بمثال يعني عامي عملي، قال لو أن واحدا يعطيك طعاما مثلا أو شرابا، وفي نفس الوقت آخر يوجه إليك ضربة، فأي اليدين ستتقدم منك؟ هل لمن يعطيك الطعام فتأخذ الطعام وتترك من يضربك، أو لمن يضربك فتمنعه؟ لا شك أنه لمن يضربك فتمنعه، هذه تقدمها، فلهذا يكون ضرء المفسدة فيقدم على ماذا؟ على جلب المصلحة. نعم.
قال القاعدة الثانية: المفاسد إذا انغمرت بجانب المصالح انتفى حكمها، أي أن المفاسد إذا غلبت على المصالح إذا غلبت على المفاسد فالحكم لها، والمفاسد إذا غلبت المصالح فالحكم للمفاسد، وإذا تساوي قدم درء المفسدة.
إذن عندنا الأحوال ثلاثة، من جهة المصالح والمفاسد فالأحوال ثلاثة، عندنا أحوال ثلاثة في بين المصالح والمفاسد. الحالة الأولى أن المصالح تكون غالبة عن مفاسد، وحينئذ فيكون الحكم ماذا؟ لها، لأن المفسدة تذوب في هذه المصالح الكثيرة، وبالتالي نقدم المصلحة. نقدم ماذا؟ نقدم المصلحة لأن المفسدة تذوب. طيب، والعكس، الحالة الثانية العكس، أن المفاسد تكون هي الغالبة وأن المصالح تكون قليلة، فحينئذ نقدم ماذا؟ درء المفاسد بلا إشكال على جلب المصالح، لأن المصلحة تكون ماذا؟ تكون قليلة بالنسبة للمفاسد الكثير. الحالة الثالثة إذا تساويت المصالح والمفاسد، فحينئذ نقول ماذا؟ نقدم درء المفاسد. إذن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح يكون في أي حالة؟ في حالة ما إذا غلبت المفاسد على المصالح أو تساوت المصالح مع المفاسد. أما إذا غلبت المصالح على المفاسد فهل نقول درء المفاسد مقدم ولا جلب المصالح؟ إذن لابد من هذا التقييد حينما نتكلم في قاعدة درء المفاسد أو جلب المصالح، فنستحضر الآتي أنه لابد من هذا التقسيم. إذا كانت هناك مصالح غالبة على المفاسد والمفاسد تذوب، فنقدم المصالح مثل الجهاد. لا شك أن الجهاد فيه نوع مفسدة من الإرهاق والشدة وذهب بعض النفوس، لكن المصلحة التي تحصل من ورائه من تمكين دين الله سبحانه وتعالى يجعل مصلحة الجهاد مقدمة على ماذا؟ على المفسدة التي قد تكون. الله عز وجل قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فهناك بعض الأشياء قد يكون فيها تعب، فيها نصب، فيها بعض أنواع من المخاطر القليلة، لكن إذا نظرنا إلى المصلحة العامة فإذا المصلحة العامة ماذا؟ المصلحة العامة تقدم. فالمصالح تقدم على جلب المصالح يتقدم على درء المفسد في حالة ماذا؟ ما إذا كانت المصالح هي الأغلب. طيب، ودرء المفاسد يقدم على جلب المصالح في حالتين: الحالة الأولى فيما إذا كانت المفاسد أغلب، الحالة الثانية فيما إذا تتساوت مع المصالح. التلفظ بلفظ الكفر عند الإكراه، التلفظ بلفظ الكفر عند الإكراه، الشارع أباح لك وأذن لك أن تتلفظ بالكفر إذا كان قلبك مطمئنا بالإيمان. قال سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طيب، فمن كان قلبه مطمئنا بالإيمان وأكره على النطق بلفظة الكفر وإلا قتل، فإنه حينئذ يقدم ماذا؟ النطق بلفظة الكفر على مفسدة، وهي إزهاق روحه، طالما أن قلبه مطمئن بالإيمان ويستبقي نفسه ويعبد ربه سبحانه وتعالى ويتجاوز هذا الموقف وتنتهي. فحينئذ قدم هذا، قدم درء هذه المفسدة على جلب مصلحة ماذا؟ أن ينطق بكلمة التوحيد وأن يموت، أن يموت عليه. فكذلك أيضا مثلوا لها بما إذا كان الإنسان مثلا يمشي في طريق وخرجت عليه عصابة مثلا، وإما أن يبذل ماله الذي معه وإما أن يقتله، استبقاء المال مصلحة وقتله مفسدة، أي الأمرين يقدم؟ يقدم ماذا؟ استبقاء نفسه. فلو أخذ المال واستبقى نفسه هذا له، فأذن الشرع له في ذلك، فحينئذ ضرء المفسدة وهي القتل يتقدم على جلب المصلحة وهي الحفاظ على ماله. فلهذا قال الصنعاني رحمه الله تعالى: دفع المفاسد أهم من جلب المصالح عند المساواة. يقول الصنعاني: دفع المفاسد أهم من جلب المصالح عند المساواة. نعم، يبقى هذا ما يتعلق بهذه القاعدة، هذا ما يتعلق بهذه القاعدة. يبقى إذا تكلمنا في قاعدة درء المفاسد وجلب المصالح، يبقى لابد من استحضار التقسيم الثلاثي هذا حتى لا نعطي جوابا واحدا. فما ينبغي أن نقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح هكذا بإطلاق، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. طب إذا كانت المصالح غالبة والمفسدة قليلة، هنقدم المصلحة، نقدم جلب المصالح على درء المفاسد. إذا لابد من التفصيل، لابد من التفصيل. نقول الأمور ثلاثة: الأمر الأول أن تغلب المصالح وحينئذ نقدمها، الأمر الثاني أن تغلب المفاسد وحينئذ نقدمها، الأمر الثالث أن تتساوى المصالح والمفاسد وحينئذ نقدم ضرر المفاسد على جلب المصالح، نقدم ضرر المفاسد على جلب المصالح. نعم.
قال القاعدة الثالثة:
طلب العلم الوارد عن السلف أنهم كانوا يرحلون، وربما تعرض الواحد لمخاطر في الطريق أو كذا، قد ينفذ الزاد وقد يتعرض لمشقة والآخرين، لكن هذه تذوب في المصلحة الغالبة وهي تحصيل العلم والطلب، لأن هذا ما يتحصل لهم إلا عن طريق الرحلة وتحمل مشاقها. نعم.
قال القاعدة الثالثة: الوسائل لها حكم الغايات، هذه تقال على هذا الوجه وتقال على وجه آخر الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم. يعني أن ما كان
مشهورة بهذا، الوسائل لها أحكام المقاصد، عندنا وسائل وعندنا مقاصد وغايات، والوسائل طريق إلى المقاصد والغايات، فقال الوسائل لها حكم المقاصد. نعم، يعني ماذا؟ نعم،
يعني أن ما كان وسيلة لمقصود شرعي مطلوب فإن هذه الوسيلة تكون مطلوبة، وما كان وسيلة للوقوع في المحرم فإن هذه الوسيلة تكون محرمة، ولها أدلة منها قول
يعني الوسائل إلى الواجبات واجبة، الوسائل إلى المحرمات محرمة، الوسائل إلى المباح مباح، الوسائل إلى المكروه مكروه، الوسائل إلى المستحبات مستحب. فالوسائل لها أحكام المقاصد، فالأحكام خمسة عندنا: الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة. الوسائل إلى ذلك تأخذ نفس الحكم، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا كان في مقدور المكلف، وما أدى إلى محرم فهو محرم، وما أدى إلى مكروه فهو مكروه، وما أدى إلى مستحب فهو مستحب، وما أدى إلى مباح فهو مباح، وهكذا. فالأحكام فالوسائل لها أحكام المقاصد لأنها وسائل إليها. الآن يجب عليك ستر العورة في صلاتك، وجوب ستر العورة. طيب، فإذا كان عندي ثياب، هذا الثياب إذا ما كان عندي ثياب وفي ثياب يباع الآن، هذا الثياب يباع بعشرين جنيه مثلا وأنا معي مال، يبقى يجب علي شراءه ولا لا؟ يجب علي شراءه لأنه وسيلة إلى ستر العورة الواجب عليه في الصلاة. الوسائل المحرمات محرمة، إلى الزنا هناك وسائل، ولا تقربوا الزنا لو كان فاحشة وساء سبيلا. فإذا كان هناك الخلوة وهناك النظر فيكون محرما، لأنه وسيلة إلى ماذا؟ لأنه وسيلة إلى الزنا، لأنه وسيلة إلى الزنا. المطالعة في كتب أهل البدع هذا يفضي إلى الوقوع في البدع، والوقوع في البدع محرم ولا لا؟ هذا محرم. يبقى إذا مطالعة هذه الكتب واقتناء هذه الكتب والمطالعة فيها والقراءة فيها والتلقي عن أهل البدع محرم، لأنه وسيلة إلى ماذا؟ إلى محرم. عرفتم لماذا ينهى السلف عن القراءة في كتب أهل البدع؟ إذن لأنها وسيلة إلى ماذا؟ وسيلة الوقوع في المحرم. ما المحرم؟ الوقوع في البدع. تبول وسائل تلقى عن أهل البدع، قراءة لأهل البدع، سماع شبهات أهل البدع، هذا يمرض القلب ويدخلك في البدعة. والإنسان لا يأمن على قلبه، وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه. يبقى الوسائل لها أحكام المقاصد، هذه قاعدة عظيمة عظيمة جدا. الشحناء والبغضاء بين المسلمين هذا حرام، كل وسيلة إلى الشحناء والبغضاء محرمة. ولهذا مثلا قد يسأل الأخ يقول مثلا أنا أمزح مع أخ أو كذا مزاح معين، لكن هذا المزاح أحيانا يؤدي إلى البغضاء إلى شحناء، نقول مزاحك محرم، مزاحك هذا محرم. إذا كان المزاح هذا يفضي إلى الشحناء والبغضاء محرمة، فكل مزاحك هذا محرما. إنما المزاح المعقول الذي يؤدي إلى وقوع في محرم. يبقى إذن وسائلها أحكام المقاصد. قال الشيخ ولهذا أدلة. نعم.
قال ولها أدلة، منها قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فهنا نهى الله عز وجل عن سب آلهة المشركين مع أن سبها مطلوب، لأنه يكون وسيلة إلى
سب، يعني أن سبها مطلوب في الأصل، سب هذه الآلهة مطلوب في الأصل لأنها ليست بشيء. نعم. فسبها يعني الطعن فيها، يعني نهي الناس عنها، هذا مطلوب. نعم.
لأنه يكون وسيلة إلى سب الله عز وجل المنزه عن كل عيب.
لكن هنا نهي عن سبها أمام المشركين، لأن هذا يفضي إلى ماذا؟ إلى سب الرب سبحانه وتعالى المنزه عن كل عيب. يبقى هذا وسيلة إلى السب، وسيلة إلى السب. يبقى اترك هذا، فقد يطرق الإنسان هذا الأمر، عن سب هذه الآلهة مطلوب شرعا بالأصل، لكن إن أدى إلى سب آلهة المسلمين، سب الرب سبحانه وتعالى، فإنه يكون محرما، يكون سب هذه الآلهة محرما باعتبار ماذا؟ أنه وسيلة إلى وقوع في، وسيلة إلى وقوع في محرم. بيع العنب في الأصل مباح ولا لا؟ بيع العنب في الأصل مباح، لكن لمن يتخذه خمرا يكون محرما. ليه؟ لأنه وسيلة إلى محرم. فهناك مصانع خمور تشتري إنتاج مئات الأفدنة من العنب لعمل خمور وصناعة الخمور. يبقى البيع العنب هنا صار محرما لأنه وسيلة إلى محرم. كل ما أفضى إلى محرم فهو محرم، كل ما أفضى إلى محرم فهو محرم. ولهذا نهي عن بيع المحرم وعن بيع ما هو وسيلة إلى المحرم. تبيع سكينا لمن يستعمله في قتل أخيه، اثنان يشتبكان ودخل واحد عنك في المحل وقال بيعني سكينا وأنت تعلم أنه سيستعملها في قتل أخيه، إذا لا يجوز وأنت مشارك له. واحد يريد منك شراء ولاعة ليشعل سجارة فيكون بيعها محرما. رجل صيدلاني تدخل عليه امرأة متبرجة أو من يبيع مستحضرات التجميل، هذه تدخل عليه متبرجة وتطلب منه ذلك وهو يرى أنها متبرجة وتضع هذه المسحيق على وجهها، يبقى لا يجوز بيع ذلك. كل ما كان وسيلة إلى وقوع في محرم فإنه يكون محرم. وما كان وسيلة إلى واجب فهذا واجب. فأنا الآن أذهب إلى صلاة الجمعة تجب علي وأنا قارب منها، لكن هذا يحتاج إلى أن أركب في وسيلة مواصلات، يبقى لابد أن أركب، يجب علي الركوب والوصول إلى هذا، لأنه لا يتأدى لي الوصول إلى الجمعة إلا بالركوب، لأنني مثلا قد لا أستطيع أن أذهب على أقدامي مثلا، وأنا قادر على بذل هذا. شراء الماء إذا حضر وقت الصلاة وليس عندي ماء والماء يبذل، ما أتيمم، إنما أشتريه. فالوسائل لها أحكام ومقاصد، قاعدة عظيمة جدا وواسعة المدى، واسعة في التطبيقات العملية، نجد أن هذه القاعدة واسعة جدا في التطبيقات العملية. طيب، أيهما الأعلى، تحريم الوسائل أو تحريم المقاصد؟ أيهما أعلى؟ كل منهما محرم، وسيلة محرمة والمقصد محرم، المقصد محرم في وسيلة محرمة، لكن لا شك أن تحريم المقاصد يكون أعلى من تحريم الوسائل، لأن الوسائل أخذت حكمها تبعا للمقصد، ولا شك أن التبع يكون أخف. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: المحرمات نوعان، محرم لذاته لا يباح بحال، محرم لذاته لا يباح بحال، ومحرم تحريما عارضا في وقت دون وقت، في وقت دون وقت. ولهذا شيخ الإسلام رحمة الله عليه يرى أن تحريم ربا الفضل هذا أشد من تحريم ربا النسيئة، لأن شيخ الإسلام يرى أن تحريم ربا الفضل من تحريم الوسائل، والنسأ من تحريم المقاصد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الربا النسيئة، ليس حصرا للربا في النسيئة، وإنما هو بيان أن ربا النسيئة أعظم من ربا الفضل. نعم.
قال القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسير. ومن أدلة هذه القاعدة قوله تعالى في آية الوضوء: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقوله في آية الصيام: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، قالوا له: ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، أي لا يلحقها الحرج.
لا يلحقها الحرج. هذه قاعدة عظيمة جدا أيضا، وهي المشقة تجلب التيسير، حيث تكون هناك المشقة فالشارع ييسر ويخفف ويرفع الحرج، والله عز وجل قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولهذا هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير، ومثلها قاعدة رفع الحرج، كل هذا من قواعد التيسير في الشريعة، وإن هذا الدين يسر، كما في حديث أبو هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين يسر. يبقى الدين كله يسر، حتى فيما يعتقد الناس أن هذا مثلا فيه التجديد، هذا التجديد باعتبار أهوائهم ليس باعتبار أصل الأحكام، فعند الناس مثلا أن الحجاب تشدد، كيف المرأة ما تأخذ راحتها، تخرج تلبس كما تريد وكذا، لكن غطي وجهك، غطي رأسك، لا تلبسي بنطالا كذا كذا، هذا فيه التجديد، هذا فيه التجديد، هذا في عرف الناس أو في هذا أو في أصل التشريع. يعني إذا نظرنا إلى الحجاب من حيث هو، نجد الحجاب هو الأيسر أو التبرج؟ الحجاب هو الأيسر، أولا يضرأ مفاسد وفتن عن الناس بدلا من جلب هذه المفاسد، حينما يرى إنسان امرأة فيفتن به فيحاول الوصول إليه فتنتهك أعراض وتنكس رؤوس وتهدم بيوت وتتشتت أسر، السبب رؤية رجل امرأة ففتن به. يبقى الأيسر ماذا؟ الحجاب. الأيسر هو الحجاب، وليس الحجاب هو التشدد. حتى سبحان الله في كلفة الثياب، يعني المرأة المحجبة قد تأتي بعباءة وبحجاب تبقى طوال السنة فيه. لكن المرأة المتبرجة تحتاج كل يوم إلى طقم جديد يتناسب كل يوم إلى طقم جديد، لا يمكن تلبس ثيابا واحدة، هذا فيه الكلفة، مثل حلق اللحى أيوم الأيسر، حلق اللحية ولا إطلاق لها، الواحد بينسى أنه أصلا عنده لحية، بينسى إلا إذا جاء يسرحها. لكن تخيل، تخيل لو أنك تحلق لحيتك، تخيل تخيل أولا كل يوم بتحلق، يعني إحنا الواحد تعاهد الشارب في هذا نوع كلفة، تعاهد الشارب نوع كلفة، فكيف إذن بتعاهد لحيتك إذا كنت تحلق لحيتك، تحلق لحيتك عند حلاق ولا في بيتك عند حلاق؟ طب عند حلاق تخشى عدوى، تخشى كذا، وبعدين بذل مال، وبعدين أنت متخيل أنك أنت تذهب حلاق يوميا أو يوم ويوم أو إلى غير ذلك، وتبذل مال كل يوم يوم بكم يحلق لحيته، 5 ولا 10 ولا 20 ولا 30، هذا حسب بقى الحلاق نفسه، يعني كل يومين 20 جنيه ولا شيء من هذا مثلا تحلق لحيتك. طيب حصل حرارة، أصبت بشيء وعلاج جلدية أو تحتاج إلى كريمات معينة، طيب ثمن الماكينة، طيب كذا كذا، أشياء كثيرة جدا. يبقى الأيسر ما هو؟ إطلاق لحيتك، هذا هو الأيسر، هذا هو الأيسر. طيب المرأة، لكن المرأة ما ترضى بهذا، المرأة تريد وجها صبيحا، ما تريد صاحب لحية، نقول هذه امرأة تكاد تكون منتكسة الفطرة، بالعكس جمال الرجل في لحيته، هذه امرأة ما تفهم، هذه مثل الرجل ما يفهم، إذا مشى مع امرأة متبرجة ليريها الناس هذا ما يفهم، كذلك المرأة أيضا هذه ما تفهم. فإذا هذا أمر معروف، فاللحية إنما هي اليسر، تقصير الثياب إنما هو اليسر، الإنسان ما يجد ثوبه يتسخ إذا رفعه، ما يجد ثوبه متسخا ولا شيء من هذا، خذ عندك ربع متر أو نصف متر، كل ثياب خصم نصف متر قماش فأرخص من هذا، وما تحتاج بقى تجعل قطانا ولا غير ذلك من هذه الأشياء ولا ولا أخي. فالتشريع كله يسر، لكن صعوبة هذا التشريع عند الناس أنه يخالف أهواءهم، ليس أنه في نفسه ماذا المشقة، بل المشقة في هذا، المشقة إذا مات أبوك، هي المشقة أن تغسلها على السنة وتدفنها على السنة بدون بناء في بطن الأرض، بدون بناء في بطن الأرض، وبعد الصلاة عليه في المصلى وتعود إلى بيتك وتمارس حياتك، ده الأيسر، ولا تبني على هذا ثم تحضر مقرئا ربما ب20,000 و15 أو 10 على حسب المقرئ تحضره، ثم فراشة، ثم كذا، ثم تتعطل يوما كاملا، ثم يكلفك الميتم 20-30-40، ونحن نعلم أن هذا من مصادر أصلا الشحناء والبغضاء بين الإخوة. فاليوم كل يلبس الثياب كما يقال البلدي ويستقبل المعازي، وبعد ذلك يختلفون، أنا دفعت أنت ما دفعت، أنا قلت لك كذا أنت قلت لي كذا، معروف. والله أعرف ورجلا صاحب أطيان عنده من صنوف المال، أراضي زراعية عنده، عقارات عنده، آلات ثقيلة عنده، أموال عنده، بيت عمارة عنده، من صنوف الأموال، والله اختلف أبناؤه في المقبرة التي بنيت له، لأنه مات فجأة وكان هناك من اللبنات وكذا أخذوها ورمل وغير ذلك، وبعد ذلك اختلفوا من الذي يدفعها، وعنده أطيان، هذه الأطيان واختلفوا في من يدفع هذه، وقع نزاع بينهم في هذه المسألة. فأيهما أيسر؟ أفراح هنا، أيهما الأيسر؟ فرح تأتي أنت بطعام تطعم الناس وتدخل السرور عليهم والفرح عليهم وكذا، بدون معازف، بدون طبل وزمر، بدون تبرج وكذا، بدون حفلات، بدون غير ذلك، هذه الأشياء أيسر؟ أيسر؟ قد تقول أنت بتنفق طعام، أولا بقى أنا بأنفق الطعام إحياء للسنة وطلب للأجر وإدخال السرور على الناس شيء فيه نفع. ولهذا في المأتم أنا ما أصنعه، في المأتم أنا ما أصنعه لأنه ليس من السنة، ولو كان في المأتم أنه من السنة لفعلته ولا صنعته. وهكذا يبقى إذا نظرنا إلى الشريعة وجدناها يسر. المعتقد السليم، المعتقد السليم نفسه مريح، مريح جدا، انشراح صدر، قرة عين. اترك المعتقد السليم في أي مسألة مسائل وادخل إلى أهل البدع وسرديب أهل البدع، شكوك، حيرة، ظلمة في القلب، عدم اتزان، تناقض، لأنك تتكلم من هواك، وهواك اليوم غير هواك غدا. إنما حينما تنطلق من أساس خلاص وضعت الأساس ارمي بقى، يعني أقصد ما تشغل بالك بمن يخالف. شوف أصحاب الثورات، أنت حفظت سطرا واحدا، ولا نرى الخروج عن متنه، ولا تأمرنا وإن جاروا وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. خلاص أنت في معافاة منذ أن حفظت هذا السطر. تعال بقى إلى من يقول بخروج، إلى من يقوم بالمنازعة، إلى من يقول. لو جاء حاكم على هوى صار يتكلم بكلام، يقال له الآن، الآن تتكلم بهذا، ويوما قرب بخلاف هذا، كنت أصل الفتى تغير بتغير الزمان، أصل ما يصلح. أن تثبت الله عز وجل ما أثبته لنفسه، وأن تنفي عنه ما نفاه عن نفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم. معتقد سهل، بل يده مبسوطتان، نثبت يدين حقيقيتين. لا هذا كالبشر، ليس كمثله شيء، لا نعطل، لأن لو أثبتنا لاقتضم مثالة البشر، وهو السميع البصير. فالمعطل يعطل والله يقول هو السميع البصير، والممثل يمثل والله يقول ليس كمثله شيء. فلا يجد الإنسان في صدره أي ضيق ولا حرج في هذا. فما أيسر الشريعة في كل أبوابها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، والحمد لله. ثم إذا حصل مشقة كان التيسير، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام من أخرى. يا رسول الله لم أشعر فحلقت فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. لم أشعر فكذا، افعل ولا حرج. ما سئل النبي عن شيء يوما قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج كما في الصحيح. فالمشقة تجلب التيسير. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فتيمموا صعيدا طيبا. يبقى التيمم، لم تجد ماء تيمم، طب لم أجد ترابا أتيمم به، صلي، صلي وأنت فاقد طهورين. رجل محبوس في زنزانة لا عنده ماء ولا عنده تراب وحضرت الصلاة يصلي. مريض لا يستطيع أن يصلي الظهر في وقته والعصر في وقته والعشاء في وقته، المغرب في وقته والعشاء في وقته، ماذا يصنع؟ يجمع، لكن يجمع جمعا صوريا، ما يصلي الصلاتين في وقت إحداهما، إنما يصلي الصلاة الأولى في آخر وقتها ويصلي الصلاة الثانية في أول وقتها، فيصلي كل صلاة في وقتها فتكون الصورة صورة جمع والحقيقة إيقاع الصلاة في وقتها. ولا عذر له، وإن كان كثير من العلم يذهب إلى هذا، لكن نقول الأمر منتفي. فإذا قلنا دي مشقة ومشقة، نقول طيب في النهاية، في النهاية أنتم تفتون بالجمع، لكن ما صورة الجمع عندكم؟ يصلي صلاة الظهر وبعدها يصلي صلاة العصر، أليس كذلك؟ بلى. طيب فليصلي الظهر والعصر، هذه ما فيها مشقة، نفس الفعل هو نفس الفعل، ولكن يجعل الصلاة الأولى في آخر وقتها والصلاة الثانية في أول وقتها. النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، جاء ولا صفر، من غير خوف ولا مطر. قالوا له ماذا؟ أراد بذلك جاء مرض، جاء في مرض، قال أراد ألا يحرج أمته، أي ألا يلحقها الحرج من غير خوف المطر. أظن الثاني من غير سفر يمكن. نعم. فقال أراد ألا يحرج أمته. النبي جمع في المدينة، ففيه دليل على الجمع في الحضر، الجمع في الحضر في الخوف، إذا كان خوف ولا يكون ذلك في السفر فقط. وفي المطر، لكن لا يمكن حمل ذلك إلا على عذر، لا يمكن حمل ذلك إلا على عذر. ولا يظن واحد أن الجمع هذا بدون عذر، لأن هذا يعارض الأحاديث الأخرى والأدلة الأخرى في وجوب إيقاع الصلاة في وقتها. قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا كتابا موقوتا، وإنما رخص لأصحاب الأعذار الجمع، إن كان ذلك في سفر فرخص لهم، أو كان ذلك في حضر وورد بذلك السنة، مثل الجمع في المطر، فإنه حينئذ نجمع في الحضر وإن كنا غير مسافرين، وكنا غير مسافرين. وبعض أهل العلم يراه في المرض، وبعضهم يراه في كذا، فلا بد أن يحمل ذلك على عذر لا على عدم عذر، لا بد أن يكون في ذلك عذر حتى نخرج الصلاة عن وقتها. نعم. والعذر السالم في ذلك مما عليه كثير من أهل العلم هو المطر، وإن نازع بعض أهل العلم في ذلك أيضا. نعم.
ورد من غير خوف ولا سفر، ومن غير خوف ولا مطر،
ما غير خوف ولا سفر، بغير خوف ولا مطر. نعم.
قال
نعم نعم.
هنا شكل لا على الجمع في المرض، لأن المرض هو وجمع
على رواية المرض، لكن كما قلنا المرض الذي يكون الصورة فيه صورة جمع في إيقاع كل صلاة في وقتها. المطر ورد صفته في انه جمع حقيقي، ورد صفته انه جمع حقيقي، لكن لم يرد في المرض ذلك، لم يرد في المرض انه جمع على حقيقته، انها جمع على حقيقته. فلهذا نقول بانه اذا تكون الصورة صورة جمع، لان الجمع اما يكون جمع حقيقيا واما يكون جمعا صوريا، فهذا يحمل على الجمع الصوري جمعا بين هذا الدليل وبين الأدلة الأخرى. لأنك لو أخذت هذا الدليل وحده على الجمع الحقيقي فإنك معارض بالدليل الأخرى، كيف تجيب عنها، كيف تجيب عن الأدلة الأخرى؟ فإن قلت هذا مستثنى العذر، قلنا العذر يتأدى الجمع فيه الصوري ولا حاجة للجمع الحقيقي، يتأدى فيه الجمع الصوري ولا حاجة إلى الجمع الحقيقي. نعم نعم. وحيد بالي يستدل في صلاة الجمعة في البيوت الاعتكاف، هو وحيد بالي أدى قنار الاعتكاف في البيوت العدوي؟ نعم، لكن وحيد بالي كذلك؟ نعم. الجمعة ولا الاعتكاف؟ الاعتكاف، الاعتكاف في البيوت، يعني يرى أيضا نفس المسألة. نعم، قولان. من الذي قال القول الثاني؟ قول من؟ نعم، القول الأول قول العلماء، والقول الثاني قول العدوي، فهما قولان، يمكن يعتبر هذا، يعني يمكن يعتبر قول العدوي والقول الثاني. قاعدة المشقة تجب تسير. طيب، استدلال وحيد عبد السلام ب المشقة تجب تسير بهذه القاعدة في الاعتكاف في البيت، طيب كيف نرد عليه؟ نرد عليه بالقاعدة أن المشقة تجب تسير، وأنت الآن تشق على الناس، ما تيسر المشقة أن تقول اعتكف التيسير أن تقول اعتكف، ولا التيسير أن تقول اعتكاف إلا في المساجد؟ ما التيسير؟ التيسير أن الأجر موجود الحمد لله، وأنه لا اعتكاف إلا في المساجد، فإذا لم يكن اعتكاف في المساجد فلا تكلف باعتكاف في غير المساجد، لأن هذا من المشقة، ولأنه لا يمكن انضباط أحكام الاعتكاف في البيوت، ولا يمكن انضباط ذلك أبدا، فإن المعتكف لا يخرج معتكفه. فما حد عدم الخروج عندك من المعتكف؟ غرفة النوم ولا الصالون ولا الصالة ولا الشقة ولا السلم ولا البوابة ولا ماذا؟ والله يقول ولا تبشرون وأنتم عاكفون في المساجد، كذلك أيضا ولا تبشرون وأنتم عاكفون في البيوت، هل تأخذ نفس الأحكام ولا ماذا؟ ثم ما موجب الخروج عن النص؟ يبقى أنتم الذين تشددتوا، وأنتم الذين شققتم على الأمة في فعلكم هذا. كذلك الجمعة، كذلك الجمعة في البيوت نفس الأمر، أحكام الجمعة لا يمكن تنزل على البيوت إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وهذا في البيت. ولهذا انظر إلى التيسير لما نزل المطر، والحديث عند البخاري في حديث ابن عباس رضي الله عنه، وكان يوم الجمعة أمر المنادي أن ينادي ألا صلوا في رحالكم. هذا هو التيسير، هذا هو التيسير. لكن التيسير أن تصلي الجمعة في البيت، أن تعتكف في البيت، هذا المشقة وليس التيسير. يبقى يرد بنفس القاعدة، قول المشقة تستجلب وتجلب التيسير، هذه هي المشقة، إنما التيسير الحمد لله ألا يكون هناك جمعة لعدم وجود شرطية، ألا يكون هناك اعتكاف لعدم وجود ماذا؟ لعدم وجود شرطه. فشرط الاعتكاف المسجد، وشرط الجمعة المجمع العام يكون في القرى والأمصار، مجمع عام مو بلازم مسجد. لو الناس ما عندهم مسجد واجتمعون في مجمع عام أهل البلد ويصلون الجمع يحصل بهذا الجمعة، هذا هو التيسير. ولهذا الحمد لله نجد الذين أهل البادية في الصحاري من لأنهم يرحلون ويذهبون ويجئون ليس عليهم جمعة، هذا من التيسير، هذا من التيسير. إن كانوا في أطراف البلد ويستطيعون الإتيان إلى البلد ويسمعون الأذان يلزمهم ذلك، وإلا ما يلزمهم، إذا كانوا في صحراء ما يلزمهم. فالجمع ما تكون إلا في القرى والأمصار، لكن هذا اختراع، كلها اختراعات يخترعونها وإرادة إحداث أقوال في الناس وخلاص. أننا اجتهدنا لكم في نازلة كورونا، اجتهدنا لكم في نزلة كورونا، فمن ذلك الجمع هي الجمع، والاعتكاف هو الاعتكاف، والعيد والعيد بخطبته وليست الصلاة، ورد العيد زي الصلاة، ما في إشكال، من فاته العيد صلى في بيت ورد هذا، لكن ما ورد أن من فاته الجمعة صلى في بيت صلى ظهرا، ولا ورد أن من فاته الاعتكاف اعتكف في بيته. ولهذا لو كان اعتكافه في البيت مشروعا لكان هذا من أيسر ما يكون على النساء، وهن حريصات على الخير، وبالتالي يتوجه الخطاب إلى النساء بالاعتكاف في البيوت. إنما لماذا تعتكف النساء على عهد رسوله مع رسوله في المسجد، مع أنه قال في صلاة الجماعة يا إخوان قال صلاتها في بيتها خير، أليس كذلك؟ يعني حتى على صلاة في البيت، والصلاة في البيت خير، وإن كان لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن صلاة في البيت أفضل. فلو كان اعتكافها في البيت جائزا لكان اعتكافها في البيت أفضل قياسا على الصلاة، بل أكد من الصلاة، لأن الاعتكاف مدة طويلة وتخلي، يبقى أفضل وأيسر. فعلام النبي صلى الله عليه وسلم ما دلها على ذلك، يقولون أن هذا كان المتاح مثلا، ما كان فيه مانع، كان المسجد موجود لا مانع، لكن احنا الآن لما أغلقت المساجد نظرا لهذا تحولنا إلى البيوت، يبقى هذا عند عدم وجود المساجد، ولهذا نحن لا نرى الجمع عند وجود الجمع في المساجد، لا نراها في البيوت ولا نرى اعتكافا في البيوت إذا كان هناك اعتكاف في المساجد. نقول إن هناك مال ما إذا سقط لي موجب ليس له بدل، فلا تنتقل إلى بدل لأنه ليس له بدل، وهناك ما إذا سقط عنك لموجب انتقلت إلى بدل. التيمم إذا لم يوجد الماء انتقلنا إلى بدل، وهو ماذا؟ وهو التيمم، وهو التيمم. لكن إذا لم توجد الجمعة ننتقل إلى ماذا؟ لم يرد شيء ننتقل إليه. إذا أغلقت المساجد ولا مساجد في الاعتكاف ننتقل إلى ماذا؟ لم يرد. وعليه لما قلت لهم أنت من الذي سبقكم إلى هذا؟ قالوا وهل وجد في تاريخ الإسلام مثل ما وجد في زمننا الآن أغلقت المساجد حتى يقول العلماء ويتكلم العلماء في هذا؟ نقول إذن الشارع سكت ولم يخبر، والعلماء سكتوا ولم يخبروا بشيء من هذا، ولا حتى افترضوه أن يكون يمكن أن يكون. الأمر الذي بعد ذلك أنه هذا وقع في عمر أمة الإسلام، وقد تركت المساجد في عمر أمة الإسلام في أزمان ولم يرد أن الجمعة صليت في البيوت. دل هذا قول مستنكر أصلا، يعني قول فج، وشذوذه واضح. جمعة في بيت، يعني عندي إذن أنا عمارة فيها 20 شقة فيها 20 جمعة، ولا شقة المالك هي الأساس ولا بد أن نصلي معه، ولا ماذا؟ وهذه الجمعة واجبة ولا مستحبة؟ وإذا كانت واجبة فما الذي يلزم لها من عدد؟ زوجتي وبنتي أعمل إيه؟ الله المستعان. على كل كما قلنا هذه القاعدة قاعدة عظيمة وتطبيقاتها كثيرة، وحينما نقول تطبيقات هذه القواعد كثيرة لأن القاعدة أصلا ما كانت قاعدة إلا هذا، قاعدة كلية يدخل تحتها من المفردات الكثير، وهذه فائدة القواعد. ولا تكون هناك قاعدة من مفردة واحدة نجعلها قاعدة، القاعدة كلية يدخل تحتها كثير من المفردات. نعم. والله أعلم، يعني تقصد رمضان هذا اللي سمحوا بالصلاة ولم يسمحوا بالاعتكاف. والله أعلم، والله أعلم أن ستكون الفتوى في ذلك هي الاعتكاف في المساجد، بس مش ممكن تغلق على نفسك الباب وما حد يعلم وغير ذلك، لأن هؤلاء متمردون، متمردون. يعني الدولة هي اللي قالت ما في اعتكاف، طيب الدولة قالت ما في صلاة في المساجد ولا في جمعة ولا في كذا، ماذا صنعوهم؟ فهذول متمردون، عندهم تمرد. نعم،
بارك الله فيك.
فوالله أعلم، والله أعلم أن المتوقع أن يكون هناك فتاوى بالاعتكاف في المساجد نفسها، وإنه ما في بأس لو الواحد بقي في المسجد وما خرج، ما في بأس ولا يلزم أن يخرج المسجد، لأنه إنما التعاطف المعروف يجعلون هذا من الطاعة في المعروف. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وسليكم. السؤال ورد من الأخ أبي سفيان يقول هل يجوز جمع الصلوات جمعا حقيقيا لطلاب الكليات أو أصحاب الأعمال الذين تستمر أعمالهم إلى ساعات بحيث يخرج وقت الصلاة ولا يسمح لهم بترك العمل ويكون ذلك من رفع الحرج؟
كما قلنا هذا يجمع ولا يترك صلاة؟ هيجمع، خلاص يجمع، إيه الإشكالية؟ اجمع، لكن جمعا صوريا، الصلاة تكون الأولى في آخر وقتها والصلاة الثانية في أول وقتها، هذا لا إشكال فيه. إذا لم يتسنى لك ذلك مطلقا، هتصلي وتترك صلاة؟ أصلي، صلي على حالك ما في إشكالية، صلي على حالك على ما أنت عليه، صلي على أي صفة أنت عليها صل. نعم. قد يكون إيه؟ طبعا هي مش من باب ضرورات ولا باب شيء، وممكن يصلي قبل ما يدخل المحاضرة ولو فات 10 دقائق، وما في محاضرة 3 ساعات يعني من ظهر إلى عصر لا يوجد هذا. ولو افترضنا يصلي مكانه، ولو افترضنا أن عجز لو قام يصلي يطردوه، ولو طردوه هيرصب، مش يعني يفوته مثلا فائدة علمية ولا شيء، هيرصب يصلي على حاله، يصلي قاعدا. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة: لا يسقط الميسور بسقوط المعسور. هذه داخلة في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا تيسر الإنسان أن يفعل الشيء وجب عليه، وإذا تعسر سقط عنه.
نعم، هذه قاعدة أيضا هي أخت القاعدة التي مضت: لا يسقط الميسور بسقوط المعسور. أنت عجزت عن شيء فما يسقط، ما يتيسر إتيان به، وإنما الذي تعجز عنه هو الذي يسقط. وهذه قاعدة نحتاجها الآن مع الذين يجلسون في المساجد الآن، يصلون قعودا بعدما وجدت الكراسي والكنب وغير ذلك. فبعض الناس يدخل المسجد، ما الإشكالية عنده؟ الإشكالية مثلا عنده أنه لا يستطيع السجود، فماذا يصنع؟ يدخل الصلاة من أولها جالسا، فيقعد من أول الصلاة إلى آخره. تسأل ما العذر اللي عندك؟ يقول لا أستطيع السجود. طيب اقرأ وأنت واقف، واركع وأنت واقف، وارفع وكذا، ثم إذا أردت السجود مثلا اجلس إن عجزت عن السجود. يبقى ما هو المعصور بالنسبة لك؟ السجود. فلا يسقط الميسور بسقوط المعصور، سقط عنك السجود، لكن ما يسقط عنك القيام، ولا يسقط عنك الركوع من قيام. يبقى يلزمك هذا، يبقى لابد من مراعاة هذه القاعدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم.
قال القاعدة السادسة: العجز يسقط الواجب. هذه القاعدة تقال على وجه آخر: لا واجب مع العجز. ودليلها قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
نعم، العجز يسقط الواجب، لا واجب مع عذر. إن عجزت عن إقامة الواجب سقط عنك هذا الواجب، وأنت معذور، وأنت معذور. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم، على حسب. صل قائما فلن تصرف قاعدا فلن تصرف على جنب. تأتي أنت يجب عليك أن تقف في الصف ولا تصلي وحدك خلف الصف، لكن إذا لم تجد مكانا تصلي خلف الصف وصلتك صحيح. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة المنفرد خلف الصف، هذا هو الأصل. لكن إذا لم يجد الإنسان مكانا ولا يستطيع أن يصل إلى الإمام يقف بجواره مثلا، فإنه يصلي خلف الصف ولا شيء. امرأة، هذه المرأة حاضت وهي في الحج قبل طواف الإفاضة، إذا لا يجوز لها أن تطوف طواف الإفاضة حتى تطهر، لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أمرهم بأن ينفروا قالوا: لقد حاضت صفية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحبستن هي؟ فقالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت. قال: فانفروا إذن. ولهذا أخذ العلماء من هذا أن طواف الإفاضة يلزم له طهارة، وأن طواف الوداع يسقط عن الحائط، طواف الوداع يسقط عن الحائط. طيب، إذا أن هذه المرأة لو انتظرت الطهر فاتتها رفقة، امرأة قد حجزت تذكرتها مع زوجها مع رفقة في حملة كذا يوم كذا، ولو تأخرت حتى تطهر فإن الرحلة ستمضي، وتخلفها في مشقة، ماذا تصنع؟ تغتسل وتستثفر وتطوف ولا شيء عليه. الطواف يلزم له الطهارة، لكن هذه المرأة غير قادرة على الانتظار، قال سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فلا واجب مع عذر. نعم الواجب الطهارة، لكن في عذر، يبقى لا واجب مع عذر. يبقى هذه القاعدة قاعدة ذهبية، وهي أيضا قاعدة تطبيقاتها أيضا كثيرة جدا، ومعها يقولون ولا محرم مع اضطرار، ولا محرم مع اضطرار. فإذا اضطر الإنسان الاضطرار الشرعي الصحيح وارتكب شيئا من المحرم كأكل الميتة، فإنه لا يكون حينئذ محرما ولا يأثم. كذلك الواجب إن عجز عليه، واحد حضر الصلاة يخشى خروج الوقت وما عنده إلا ثوب نجس، وليس عنده ثوب طاهر، ما عنده إلا ثوب نجس، صلي في هذا الثوب النجس ولا إشكال، لا إشكال في ذلك. لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار. نعم. من الحائض إذا كان تخاف فوات رفقة، أما إذا كانت ما تخاف فوات رفقة أو متيسر لها أن تعود إلى بلدها ثم تعود مرة أخرى فإنها لا تفعل. مثل مثلا امرأة من أهل جدة وحصل لها هذا، فإما أن تنتظر أو إن عادت إلى بيتها تبقى على ما هي عليه حتى إذا طهرت عادت فطافت. لكن مثلا امرأة أول من مصر وأول مرة تحج ويصعب عليها أن تأتي مرة ثانية، فحينئذ ماذا تصنع؟ نعم هذا إذا استطاعت، هذا إذا استطاعت، لكن هذه المرأة قد لا تيسر لها أبدا. نعم. طيب، فالذي يلزم الذي سيلزم يقول لا تذهب مع تعود إلى بلدها ثم تعود بعد ذلك مرة ثانية ثم ليه؟ لأنه غلب جانبا ألا وهو اشتراط الطهارة. لماذا؟ للطواف. نقول اشتراط الطواف على العين وعلى الرأس، لكنها لم تستطعه، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. هنا بقى تأتي هذه القاعدة، هنا تأتي هذه القاعدة، فهذا رخصة من الشارع. نعم.
قال القاعدة
يعني إذا ما أكل ربا مات، لو إذا ما أكل ربا مات خلاص يستأجر، بدل لابد أن يسكن في بيت ملك يستأجر، ما هو بلازم يبني، يجهزه على قدر ما استطيع، يقول للزوج أنا ده لاستطاعتي، لكن هو يريد أن يأتي له بكل شيء. نعم، حتى ولو عليه دين، حتى لو عليه دين، عليه دين يذهب يشتري سلعا بدلا من أن يأخذ قرضا وتكون الزيادة للمقرض، يأخذ قرضا ربويا يذهب يشتري سلعا ويبيعها لوبيع التورق، هذا مندوح له. ثم أننا كما قلت لكم الإنسان ينظر حاله، أولا أنا لماذا أستدين 100,000 وأنا كل داخلي مثلا 2,000 جنيه، لكن اللي داخل 2,000 جنيه ده يستدين 2,000 جنيه حاجة سهلة، لكن هذا غالب الديون يرجع إلى التوسع أو إلى إرادة التوسع. يدخل واحد في مشروع ويأتي من شركات ببضائع وكذا وهو غير خبير بالسوق، ثم يحصل له أن ينكسر في السوق وعليه 100,000، يقول لك أنا مضطر، أنا مضطر. نعم.
قال القاعدة 7: كل الواجبات تسقط بالعجز، هذه قاعدة معروفة مأخوذة من قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فجميع الواجبات تسقط بالعجز إلا أن يكون لها بدل فيؤخذ بالبدل، مثل الصيام بدله الإطعام.
نعم، فهذه القاعدة تختلف عن التي مضت. التي مضت العجز يسقط الواجب. طيب هل هذا في بعض الواجبات دون بعض أو في كل الواجبات؟ قال كل الواجبات تسقط بالعجز، يعني هذه القاعدة تسري على جميع الواجبات. لكن ننظر، فهناك واجب له بدل، فإن عجزنا عن الإتيان بالأصل انتقلنا إلى البدل، كالطهارة بالماء إن عجزنا عنها انتقلنا إلى البدل، وهناك ما لا بدل له. نعم، كذلك الصيام يقول بدله الإطعام، هذا في الشيخ الكبير أو في المريض مرضا لا يرجى برؤه، ننتقل من الصيام إلى ماذا؟ إلى الإطعام. قال الله عز وجل وعلى الذين يطوقونه، قرأت ابن عباس، فدية طعام مسكين. نعم،
قال نعم. القاعدة
اللي هي فين؟ كيف يعني ما حملنا في طواف الوداع؟ ما في طواف وداع اصلا على الحائط اصلا، ما في. احنا نقول لما قال النبي في صفية لما قالوا انها قد افاضت، انها افاضت، قال فانفروا اذا، خلاص. ومن هنا اخذ العلماء قاعدة ان الحائض والنفساء ليس عليهما طواف وداع، يسقط طواف الوداع. ولهذا اختلف ابن عباس مع زيد بن ثابت في هذه المسألة، كان ابن عباس يرى هذا وزيد يرى خلاف هذا، فسأل زيد زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما أخبر به ابن عباس رضي الله عنهما، فرجع إلى قول ابن عباس. فالحائض ليس عليه طواف وداع أصلا، نعم، إنما الإفاضة هذا ركن من أركان الحج، هذا ركن من أركان الحج. نعم، كذلك أيضا المبيت في منى ليس فقط طواف الوداع واجب، وكذلك أيضا المبيت في منى. الآن المبيت في منى بعض الحجاج يبيت في منى وبعضهم يبيت خارج منى لعدم اتساع منى للناس، فصاروا يجعلون خيما في المزدلفة، بل وسعوا الأمر إلى أن تبيت في مكة، في فنادق في مكة قريبة في العزيزية وكذا قريبة من منى، وجل الحجاج ينزلون أصلا حملات في فنادق في العزيزية في مكة وليس في منى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أذن للرعاة، رعاة الإبل والسقاة، ألا يبيتوا في منى لأنه يشق عليهم ذلك. الشاهد من هذا أن الواجب يسقط بالعجز، الواجب يسقط بالعجز. نعم،
قال القاعدة الثامنة يصلي الإنسان قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإن لم يستطع كلية سقطت عنه الصلاة، فهل هذا صحيح؟ قال هذا قول ضعيف، فما دام أن العقل ثابت فلا تسقط الصلاة، لأن الصلاة مبنية على نية وفعل، فإذا عجز عن الأفعال بطلت النية.
قال فما دام أن العقل ثابت فتسقط الصلاة، لأن الصلاة مبنية على نية وفعل، فإذا عجز عن الأفعال بطلت النية. هذا خلاف ما ضعفه الشيخ، لكن هذا ممكن أن يبرر به أو يعلل به قول شيخ الإسلام، إن عجز عن الأفعال بطلت النية. لكن نعكسها، الصواب نقول إن عجز عن النية بطلت الأفعال، إذا لم يكن له نية بطلت الأفعال، لأنه لا عبرة بأفعال لا نية فيه، يعني إذا لم يكن معه عقله فلا يعتد بأفعال، وعليه يكون المعتد به ماذا؟ هو العقل. فما دام معه عقله صلى على أي حال، معه عقله صلى على أي حال، صلى على أي حال، وهذا القول الصحيح، لأن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم، وهو يستطيع أن يصلي، يصلي غير قائم غير قاعد غير كذا، عجز أن يفعل شيئا من هذا، لكن معه ماذا؟ معه النية ومعه العقل فيصلي. ولهذا الأخرس يصلي ولا ما يصلي؟ ما يتكلم أصلا، إنما هذا أحسن حالا، هذا يتكلم لكن لا يأتي بأفعال، لكن يتكلم ومعه عقله، إذن يكبر الله أكبر هو نائم، الله أكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر ثم يركع وهكذا، ويأتي بلسان، فيقول هذا يقول شيخ الإسلام فلا يستطيع كلية سقط عنه الصلاة. ما معنى نريد أن نرجع إلى كلام شيخ الإسلام ونص كلام شيخ الإسلام، يعني كيف أنه لا يستطيع كلية، يعني ما معه عقله ولا معه عقله ولا يستطيع كلية، بمعنى أنه ما يقوم ولا على جنب، لأن النبي قال فإن لم تستطع صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وجاء في رواية فإن لم تستطع فمستلقيا. نعم.
قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى باب صلاة أهل الأعذار، متى عجز المريض عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة ولا يلزمه الإيماء بطرفه، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد.
يقول متى؟
متى عجز المريض عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة ولا يلزمه الإيماء بطرفه، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد.
ولا شك أنه لا يلزمه الإيماء بطرفه، ما يلزمه، لكن سقطت الصلاة كيف ومناط التكليف موجود وهو العقل، فالبلوغ والعقل موجودان، وليس من مناط التكليف القدرة البدنية على الشيء إذا كان الشارع قد أذن له أن يأتي بالعبادة مع عدم القدرة البدنية. وعليه نعم لا يلزم أن يأتي بطرفه، لكن يأتي بلسانه. طيب إذا كان أخرس، إذا كان أخرس فإنه وعنده عقله، عنده عقله يمر هذا الكلام على قلبه فيكبر ويقرأ، هذا كله بقلبه. ولهذا الأطرم اللي هو الأخرس الذي ما يتكلم يصلي ويتعبد الله عز وجل ولا إشكال، فهذا أولى أن تسقط عنه الصلاة لو كان، لأن فقد الكلام أعظم من فقد الأفعال والحركات، ومع ذلك يصلي. فإذا كان هذا هو اختيار شيخ الإسلام وليس أنه ينقله عن أحد، فلا شك أن هذا قول ضعيف، لأن مناط التكليف باق وهو ماذا؟ وهو العقل. لكن شوف أنا أريد موارد أخرى شيخ الإسلام في الاختيارات، يعني التوسع في هذا، يعني توسع توسع الشيخ الإسلام وبسط الموضوع أكثر من هذا.
ممكن لو عملنا القاعدة هي أن العجز عن شيء يعدل إلى بدل، فهنا لا يوجد بدل،
وإحنا نريد بدل، ما نريد بدل إلى ما بعده، عندك القلب البدل، البدل، لكن كأفعال لم يعد لك أفعال، أفعال كأفعال بالجوارح، لكن بقي معك لسانك وبقي معك عقلك. نعم. ثم هذا اللي ما يستطيع شيء أبدا، هذا ما حاله؟ قائم؟ لا ليس بقائم. طيب قاعد؟ لا ليس بقاعد. تب على جنب؟ لا ليس على جنب. طيب إذا على ظهره؟ على ظهره، على ظهره مثل على جنبه، إذا لم يكن على جنبه فمستلقيا، فيكون مستلقيا. هات رواية مستلقيا، ذكر الشيخ ابن باز رحمة الله عليه مستلقيا، إذا إما على جنبه ومستلقي، ولا الإنسان هيعيش كيف؟ إنسان حي الآن كيف يكون؟ فلو جاءت رواية المستلقي يبقى خلاص. كيف لابد من السجود؟ وإذا عجز
ولو عجز عن الإيماء برأسه ففيه قولان هما روايتان عنه أحدهما أنه يومئ بطرفه فجعلوا إيماءه بطرفه هو ركوع وسجوده فلم يسقط والثاني أنه تسقط الصلاة في هذه الحال ولا تصح على هذا الوجه هو قول أبي حنيفة وهذا القول أصح في الدليل لأن الإيماء بالعين ليس من أعمال الصلاة ولا يتميز فيه الركوع عن السجود ولا القيام عن القعود بل هو من نوع العبث الذي لم يشرعه الله تعالى وأما الإيماء بالرأس فهو خفضه وهذا بعض ما أمر به ما أمر به المصلي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وهو لا يستطيع من السجود إلا هذا الإيماء وأما تحريف العين فليس من السجود في شيء وعلى القولين فقد اتفقوا على أنه لا بد في الصلاة من السجود وهذا يقول الإيماء بطرفه هو سجود وهذا يقول ليس بسجود فلا يصلي فلو كانت الصلاة تصح مع القدرة بلا سجود لأمكن أن يكبر ويقرأ ويتشهد ويسلم فيأتي بالأقوال دون الأفعال وما علمت أحدا قال إن الصلاة تصح بمجرد الأقوال بل لا بد من السجود وأما القيام والقراءة فيسقطان بالعجز باتفاق الأئمة فعلم أن السجود هو أعظم أركان الصلاة القولية والفعلية
نعم فيقول شيخ الإسلام فما علمت أحدا قال بماذا أن الصلاة جيد يعني إذن فيه إجماع على أن الصلاة لا تصح إلا بالسجود فأين هو نقلب على شيخ الإسلام المسألة شيخ الإسلام يقول فما علمت أحدا قال بصحة الصلاة كذا يعني صرحوا بأن الصلاة ما تصح بهذا أين هو يبقى إذن خلاص لو الأمة أجمعت أن الصلاة ما تصح بغير سجود إذن بطل نهر الاجتهاد هنا فأين هو وإلا كان شيخ الإسلام يقول والأمة مجمعة على أن الصلاة لا تصح بدون السجود أن الصلاة لا تصح بدون السجود أما مسألة الإيماء نعم تكلموا فيها كلام في مسألة الإيماء لا يعني أنه إذا ما استطاع الإيماء أنه تسقط عنه الصلاة ولعل شيخ الإسلام أخذها من هنا يعني يقول أيا كان بقى اللي قال بالإيماء بطرفه أو بعدمه أو كذا نعم إنما اختلفوا في هذا فبناء على هذا فما دون ذلك يبقى إذن لا تصح صلاته أين التصريح من العلماء أين التصريح من العلماء أنها لا تصح صلاته هذا الذي نريده نعم ابن هبيرة أبو هبيرة نعم
وإجماع على أنه لا يسقط فرضها في حق من جرى عليه التكليف من الرجال العقلاء البالغين وخاطبهم إلى معاينة الموت وأمور الآخرة وكذلك النساء سواء ما اختصصنا به من الحديثين المذكورين إلا أن أبا حنيفة قال إذا عجز عن الإيماء برأسه سقط الفرض عنه
طيب هذا تصريح خلاف شيخ الإسلام هذا عند كلام هبيرة كلام هبيرة في الإيماء قولا في الإيماء إذا عجز عن الإيماء لكن هنا النقل هنا عن الوزير ذكر لا ذكر أنها لا تسقط بحال إلا ما كان من قول أبي حنيفة إذا عجز عن الإيماء تسقط الله يصلحك أصلحك الله التصريح عن هؤلاء أنها تصح طالما أنه مكلف، إلا ما كان من أبي حنيفة هو الذي يرى أنه إذا عجز عن الإيماء لا يكون مكلفا. هذا عكس ما قال شيخ الإسلام، لا أعلم أن أحدا قال بالصح. اقرأ هذا في
قال ابن هبيرة
شيخ قريب. يعني هذا عكس ما صرح شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يقول إيه؟ ها؟ لا أعلم أن أحدا قال بصحة الصلاة وكذا إذا عجز عن الإيماء. وقلنا بأنه يحتاج معنى ذلك أنه الأئمة صرحوا بأنه لا تصح، وشيخ الإسلام لا يعلم أحدا قال بالصح، يبقى نريد التصريح بأنها لا تصح. إذا بالوزيري
قال وأجمعوا على أنه لا يسقط فرضها في حق من جرى عليه التكليف من الرجال العقلاء البالغين وخطابهم،
من جرى عليه التكليف يعني عند عقله، نعم،
وخطابهم إلى معاينة الموت
غير قول القادر على الحركات. إذا قال جرى التكليف يعني بقي معه العقل، لأن التكليف بيكون بالعقل، كلمة مكلف عاقل بالغ تساوي العاقل البالغ، هذا كلمة مكلف. ولذا بعض العلماء تكلمون عن شروط أحيانا فيقول عاقلا بالغا أو يقول مكلفا، فكلمة مكلف إنما هي المراد بها العاقل البالغ. فيقول ها
يقول وأجمعوا على أنه لا يسقط فرضها في حق من جرى عليه التكليف من الرجال العقلاء البالغين وخطابهم إلى معاينة الموت وأمور الآخرة، وكذلك النساء سواء
إلى معاينة الموت وأمور الآخرة، نعم،
وكذلك النساء سواء ما اختصصنا به من الحدثين المذكورين، إلا أن أبا حنيفة قال إذا عجز عن الإيمان
يعني الحيض أو النفاس أو النفاس، فإن المرأة ما تصلي مع الحيض أو النفاس، ده النساء، إنما ذكور إناث خلاف الحدثين الصلاة ما تسقط، ما جرى عليهم التكليف، إلا بقى الاستثناء ها إلا
أن أبا حنيفة قال إذا عجز عن الإيماء برأسه سقط الفرض عنه،
إذا عجز عن إيماء برأسه سقط الفرض عنه. يبقى إذن هذا قول أبا حنيفة من الأربعة، قول حنيفة. وفي ماذا؟ في حالة ماذا؟ إن عجز عن الإيماء سقط، وده اللي رجحه شيخ الإسلام، لكن فلهذا نعود بقى إلى عبارة شيخ الإسلام، نعود إلى عبارة شيخ الإسلام اللي هو قرأها أحمد اللي هو ولا أعلم أحدا. ها لا أنا أشرف الميكروفون عشان إخوة تتابع. يقول شيخ الإسلام
قال شيخ الإسلام وما أعلم أحدا قال إن الصلاة تصح بمجرد الأقوال بل لا بد من السجود.
نعم ها.
وأما القيام والقراءة فيسقطان بالعجز باتفاق الأئمة، فعلم أن السجود هو أعظم أركان الصلاة القولية والفعلية.
لا قبلها لو في الإيماء، قبل كلام أبي حنيفة لما ذكر أبي حنيفة
قال وأما تحريك العين فليس من السجود في شيء، وعلى القولين فقد اتفقوا على أنه لا بد في الصلاة من السجود، وهذا يقول الإيماء بطرف
هذا من استنباط شيخ الإسلام، هذا استنباط شيخ الإسلام، ولهذا قال لابد في سطر السجود إذا كان قادر، سجود إذا كان قادر، والإيماء يحل محله. لكن إذا عجز عن الإيماء فأبو حنيفة فقط هو الذي يرى رحمه الله تعالى أنه تسقط الصلاة عليه ولا يكون هذا بطرف، وغيره من الأئمة ثلاثة كما نقل الوزير بن هبيرة أنه ماذا؟ أنه لا تسقط الصلاة بحال ما جرى عليه التكليف إلى الممات. يبقى فيه ماذا؟ ما قالوا إن عجز عن السجود، ما قال ما قدر على السجود، قال ما جرى عليه التكليف، ما جرى عليه التكليف. هذا فيما يتعلق بالأربعة، أعد عبارة شيخ إسلام وأعد عبارة الوزير ابن هبير.
قال وعلى القولين فقد اتفقوا على أنه لا بد في الصلاة من السجود، وهذا
هنا بقى في التصريح بهذا، اتفقوا أنه لا بد من السجود، التصريح بماذا؟ بأنه إن عجز عن الإيماء فلا صح، إنما لا بد من السجود نعم عند القدرة، إن عجز عن السجود على الأرض أو ماء. طب إن عجز عن الإيماء يومي بطرفه؟ لا، لكن تسقط الصلاة بخل معه عقله تسقط الصلاة. فالوزير هنا قال بأن الصلاة تلزمه ما جرى عليه التكليف إلا ما كان من قول أبي حنيفة، أنه قال إذا عجز عن الإيماء تسقط. يبقى هذا القول اللي رجحه شيخ الإسلام رحمة الله عليه، إذا عجز عن الإيماء تسقط. إذن الآخرون يرون أنها لا تسقط. طيب الأوسط أو ابن عبد البر خلاف أعلى. نعم هذا كلام نووي. طيب ابن قدامة
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني فصل: وإن لم يقدر على الإيماء برأسه أو ماء بطرفه ونوى بقلبه ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا.
تمام، يبقى علق على عقل. إلغي طرف لأنه ما في دليل عليه، إلغي طرف لأنه ما في دليل عليه. يبقى ماذا؟ التعليل. التعليل ما هو؟ ها؟
ما دام عقله ثابتا.
يبقى المناط هو العقل، المناط هو العقل، وهذا الذي يتفق مع كل أصول الشريعة. نعم، إنما صلاة تسقط مع عقل، شيخ الإسلام يطالب أن يأتي بالدليل على هذا. شيخ الإسلام قال بأنه ما يعلم أن الصلاة تجب بأقوال فقط. كيف هي المستطاعة؟ أليست الأقوال من الصلاة؟ بلى، الصلاة أقوال وأفعال. بلى، فإن عجز الإنسان عن الأفعال بقيت الأقوال. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والله والنبي يقول وما أمرتكم بمن أمر فأتوا منه ما استطعتم. ونحن نستطيع الأقوال، ومن استطاع الأقوال ما سقطت عنه الصلاة. أما المجنون فلا يستطيع الأقوال ولا الأفعال الشرعية. نعم هو بيتكلم كلام ويفعل أفعالك ليس هي الشرعية. يبقى قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، قول النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، يبقى هذا هو الذي يقتضي أن الصلاة لا تسقط إلا إذا ذهب العقل. نعم.
قال وحكي عن أبي حنيفة أن الصلاة تسقط عنه، وذكر القاضي أن هذا ظاهر كلام أحمد في رواية محمد بن يزيد لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قيل له في مرضه الصلاة فقال قد كفاني، إنما العمل في الصحة، ولأن الصلاة أفعال عجز عنها بالكلية فسقطت عنه لقول الله تعالى لا يكلف.
هل الصلاة أفعال فقط؟ هل الصلاة أفعال فقط؟ لو كان كذلك خلاص، وحتى لو الصلاة أفعال فقط بقي عقل، لكن الصلاة أقوال وأفعال، أقوال وأفعال ليست أفعالا فقط، إنما هي أقوال وأفعال. نعم، فإذا عجز عن الأفعال بقيت ماذا؟ بقيت الأقوال. نعم،
لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولنا ما ذكرناه من حديث عمران وأنه مسلم بالغ عاقل فلزمته الصلاة كالقادر على الإيماء برأسه، ولأنه قادر على الإيماء أشبه بالأصل.
نعم،
انتهى. قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع فإن عجز عن الإشارة برأسه أو ماء بطرفه، وهذا كله واجب، فإن عجز عن الإيماء بالطرف أجرى أفعال الصلاة على قلبه، فإن اعتقل لسانه وجب أن يجري القرآن والأذكار الواجبة على قلبه.
ده هذا إذا كمن عجز بأقواله. نعم،
كما يجب.
وهذا صحيح كما قلت لكم، نظير ماذا يا إخوان؟ نظيره هذا الأخرس، ما يتكلم ومع ذلك يصلي. نعم،
كما يجب أن يجري الأفعال. قال أصحابنا وما دام عاقلا لا يسقط عنه فرض الصلاة ولو انتهى ما انتهى.
تمام، ولو انتهى ما انتهى. يبقى كيف شيخ الإسلام يقول بأنني ما أعلم أحدا يقول بصحة الصلاة بمجرد الأقوال وكذا؟ نعم،
قال ولنا وجه حكاه صاحب العدة والبيان وغيرهما أنه إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه الصلاة، وهو مذهب أبي حنيفة، وهذا شاذ مردود.
شاذ مردود اللي هو رجحه شيخ الإسلام. هذا شاذ مردود. نعم.
وهذا شاذ مردود ومخالف لما عليه الأصحاب.
نعم.
وأما حكاية صاحب الوسيط عن أبي حنيفة أنه قال تسقط الصلاة إذا عجز عن القعود فمنكرة مردودة، والمعروف عنه أنه إنما يسقطها إذا عجز عن الإيماء بالرأس.
بالرأس وليس بالقعود. نعم. لأن بعض القعود الجنب كمان. نعم.
وحكى أصحابنا هذا عن مالك أيضا، وعن أبي حنيفة رواية أنه لا يصلي في الحال، فإن برئ لزمه القضاء، والمعروف عن مالك وأحمد كمذهبنا.
نعم، كالشافعي في صحة الصلاة إذا عجز عن الإيماء بالرأس. يبقى المناط هنا هو العقل. المناط هنا هو العقل، فما دام في عقله فقد جرى التكليف عليه، وعليه ما تسقط الصلاة بحال من الأحوال. فكلام شيخ الإسلام هنا رحمه الله تعالى هو مذهب إليه أبو حنيفة رحمة الله عليه، وهذا قول ضعيف كما قال العثيمين هنا ضعيف. فلا ثابت فلا تسقط الصلاة، لأن الصلاة مبنية على نية وفعل، فإذا عجز عن الأفعال بقية النية. أظن بطرت النية ده غلط، بطرت النية لا، بقيت وليس بطرت، بقيت. شوف عندك
كلام الشيخ العثيمين في الشرح الممتع.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: وقال بعض العلماء إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه الصلاة. فهنا ثلاثة أقوال: القول الأول إذا عجز عن الإيماء بالرأس يومئ بعينيه. القول الثاني تسقط عنه الأفعال من دون الأقوال. القول الثالث تسقط عنه الأقوال والأفعال، يعني لا تجب عليه الصلاة أصلا. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
حقيقة أنا أستكثر هذا القول على شيخ الإسلام سبحان الله، ولهذا أنا قلت لكم هاتوا في موارد عديدة أنا أستكثره على شيخ الإسلام صراحة. يعني عقلية هذا الرجل وعلم هذا الرجل ونظر هذا الرجل أنا أستكثر هذا عليه. نعم. لكن لعل الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى إنما نظر لما نظر في كلام أبي حنيفة وأنهم قد انتهوا إلى الصلاة بالطرف، وأن بعضهم يرى الصلاة بطرفه، وأن أبي حنيفة يقول ب أن الصلاة تسقط عنه، أخذ من هذا أنه وده أدنى شيء بعد طرف أدنى شيء، أخذ من هذا أنه لابد من السجود، واتفاقهم أنه لابد من السجود، وما في سجود بعد الطرف، وما في دليل على السجود بالطرف، فيصحح قول شيخ الإسلام يصحح قول ابن أبي حنيفة، فبناء عليه لا يكون هناك أحد يصحح صلاة بدون سجود بناء عليه. هذا استنباط شيخ الإسلام، إنما برجوع الأقوال. ولذا احنا قلنا إيه لما شيخ الإسلام يقول فلهذا لا أحد يصحح، قلنا إذن يكون إجماع منقول على إن صلاة صح، فأين الإجماع؟ لابد أن يكون في نص إجماع هنا، تصريح من الأئمة. فإذا بالأئمة الأربعة فضلا عن غيرهم، الثلاثة منهم يقولون بصحة الصلاة ما دام معه عقله. فالمناط هنا مناط العقل، مناط العقل. إنما الكلام يتحول من الطرف من الإيماء إلى الطرف دي ماشي، كلام هذا موجود وفعلا لا دليل على هذا الأمر أن ينتقل هنا إلى كذا، لكن بقي معه عقله ولو لم يكن معه لسان، لو ما عنده أفعال ولا عنده أقوال وعنده عقل يجري ذلك على قلبه. فمن قال بأن الأخرس غير مكلف مكلف، وما أحد قال بأن الصلاة ما تجب على الأخرس. في أحد قال هذا؟ نعم. إذا قالوا هذا معه أفعال، قلنا أفعال يستطيعها وأقوال ما يستطيعها، مثل أقوال ما يستطيعها، ها؟ أفعال ما يستطيعها وأقوال يستطيعها. يعني الأخرس أقواله ما يستطيعها لكن أفعاله يستطيعها. فلو عكسنا وصحت صلاته، فلو عكسنا فرجل أفعاله لا يستطيعها وأقواله يستطيعها، فلا فرق بين أقواله لا يستطيعها وأفعاله لا يستطيعها. واضح؟ نعم.
قال والراجح من هذه الأقوال الثلاثة أنه تسقط عنه الأفعال فقط لأنها هي التي كان عاجزا عنها، وأما الأقوال فإنها لا تسقط عنه لأنه قادر عليها، وقد قال الله تعالى
لا يسقط الميسور بسقوط المعسور، لا يسقط الميسور بسقوط المعسور. نعم.
وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فنقول كبر واقرأ وانوي الركوع فكبر وسبح تسبيح الركوع، ثم انوي القيامة وقل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد إلى آخره، ثم انوي السجود فكبر وسبح تسبيح السجود، لأن هذا مقتضى القواعد الشرعية فاتقوا الله ما استطعتم.
حتى عندنا ممكن مرضى الآن يا أخواني قد يبقى الواحد شهرا وأكثر مركب على أجهزة لا يستطيع أن يومئ، ومركب له تنفس ومركب له أجهزة ومعه عقله، هذا كيف يصلي؟ هذا على هذا القول ما عليه صلاة، ومعه عقله ويتكلم، هذا ما يستطيع أن هو يصلي. فبعد كلام شيخ الإسلام تسقط عنه الصلاة، الصلاة لا تسقط إلا بذهاب العقل، طالما معه عقله تجب عليه الصلاة، إن عجز عن الأقوال وعجز عن الأفعال فجار التكليف عليه، فالتكليف جار عليه. نعم. مهم جدا سبحان الله ضبط الأمور بالمحكمات. نعم. وهذه القواعد التي مرت معنا مشقة تجب تسير، لا يسقط الميسور بسقوط المعذور، العجز يسقط كل الواجبات تسقط بالعجز، كل هذا بنجيب عن هذه المسألة به. فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله منه ما استطعتم. نعم. فأتوا منه ما استطعتم. نعم.
قال فإن عجز عن القول والفعل بحيث يكون الرجل مشلولا ولا يتكلم فماذا يصنع؟ قال الجواب تسقط عنه الأقوال والأفعال وتبقى النية.
نعم.
فينوي أنه في صلاة، وينوي القراءة، وينوي الركوع والسجود والقيام والقعود، هذا هو الراجح، لأن الصلاة أقوال وأفعال بنية، فإذا سقطت أقوالها وأفعالها بالعجز عنها بقيت النية، لأن قولنا لهذا المريض لا صلاة، قولنا لهذا المريض لا صلاة عليك قد يكون سببا لنسيانه الله، لأنه إذا
لا هذا تعليل يعني ما لا، لأن قولنا لا تصلي إسقاط لعبادة مع القدرة على الاتيان بها من غير موجب. إن قال لا يستطيع أن يأتي بكذا وكذا قلنا بس دخلنا في فاتقوا الله ما استطعتم، لا يأتي بإيه؟ لا يأتي بأفعال؟ طيب يأتي بأقوال؟ لا يأتي بأقوال أخرس عندها النية، إنما الأعمال بالنيات، إن عجز عن العمل ببدنه بقيت ماذا؟ نيته. نعم.
قال والمذهب في هذه المسألة أصح من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قالوا لا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا.
الحقيقة يعني الإنسان قد يخالف شيخ الإسلام في بعض المسائل، لكن قول بيكون قوي يعني فيها. أنا هذه أنا مستكثرة على شيخ الإسلام الحقيقة، أنا أستكثره على شيخ الإسلام. نعم.
حيث قالوا لا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا، فما دام العقل ثابتا فيجب عليه من الصلاة ما يقدر عليه منها. قال تنبيه، بعض العامة يقولون إذا عجز عن الإيماء بالرأس أومأ بالإصبع، فينصب الإصبع حال القيام ويحنيه قليلا حال الركوع ويضمه حال السجود، لأنه لما عجز بالكل لزمه بالبعض، والإصبع بعض من الإنسان، فإذا عجز جسمه كله فليكن المصلي بالإصبع، والسبابة أولى لأنها التي يشار بها إلى ذكر الله ودعائه، فلو أومأ بالوسطى فقياس قاعدتهم أن الصلاة لا تصح، لأن السبابة هي المكلفة بأن تصلي، وهذا لا أصل له ولم تأتي به سنة ولم يقله أهل العلم، ولكن سبحان الله مع كونه لم يقله أحد من أهل العلم فيما نعلم،
فمشهور عند العامة، فيجب على طلبة العلم أن يبينوا للعامة بأن هذا لا أصل له. فالعين وهي محل خلاف بين أهل العلم سبق لنا الصحيح أنه لا يصلي بها، فكيف بالإصبع الذي لم ترد به السنة لا في حديث ضعيف ولا صحيح ولم يقل به أحد من أهل العلم؟
نعم.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة التاسعة: لا يستباح المحرم إلا بواجب. المحرم لا ريب في أنه لا يجوز فعله، فليس بمستباح إلا بواجب. فمثلا الميتة حرام وأكلها للمضطر حلال، فدل هذا على وجوب الأكل للمضطر.
نعم، فالمحرم لا ريب، لا يستباح المحرم إلا بواجب، إنما يستباح بمستحب لا، إنما المحرم يستباح ماذا؟ يستباح بالواجب، لأن الواجب هو الذي يكون في منزلة المحرم. دل هذا على أن المحرم ما يستباح بالمستحب، ليس من أجل مستحب ترتكب محرما، ليس من أجل مستحب ترتكب محرما مستحب. الآن مثلا من المسائل المشهورة، مثلا احنا عندنا النظر إلى المخطوبة، النظر إلى المخطوبة هذا مستحب ولا لا يا إخوان؟ هذا مستحب. انظر ليه، فإنه أحرى أن يقدم بينكما. طيب الخلوة بالمخطوبة هذا ما يجوز، ما وقت يقول طالما أقف عند العلة فإنه أحرى أن يقدم بينكما، والأحرى بقى طالما أن أحرى أن يقدم بينكما، لا، يبقى الخلوة وأخذ وعطي معاها، أدرس أخلاقها، تدرس أخلاقي، اختبرها ما اختبرها إلى غير ذلك. نقول الدراسة دي تكون دراسة منزلية عندك هناك، لكن ما تصلح دراسة عملية المختبرات هذه. المحرم لا يستباح بوجه. من هنا كان تعليل بعض أهل العلم بوجوب الختان للنساء، وجوب الختان للنساء، بوجوب الختان للنساء. ليه؟ لأن المرأة تكشف، فلو كان مستحبا لما جاز لها أن تكشف. لكن قد يقال بأن هذا الختان لا يتوصل إليه إلا بهذا، فيكون مما أذن به الشارع، يكون يعني مما أذن به الشارع. نعم.
قال القاعدة العاشرة: ما وجب الاحتياط له صار
فرضا. قول قول حتى شو أتكلم ابن القيم في التحفة. نعم.
قال القاعدة العاشرة: ما وجب الاحتياط له صار فرضا.
نعم.
هذه القاعدة تعني أن الشيء إذا وجب الاحتياط له فإنه يكون فرضا، لأن الاحتياط من باب الوسائل، فإذا وجبت الوسيلة وجبت الغاية.
نعم، إذا وجب الاحتياط له فنكون فرضا. ليه؟ لأن الوسائل أحكام المقاصد، فإذا وجبت الوسيلة وجبت الغاية. إذا وجب الاحتياط للشيء فإنه يكون فرضا، هذا الشيء يكون فرضا طالما يجب الاحتياط له. مسألة الاحتياط عند الأصوليين، ما معنى الاحتياط عند الأصوليين؟ معناه ماذا؟ يقول العلماء: الاحتياط هو الاحتراز من الوقوع في منهي أو ترك مأمور عند الاشتباه، احتراز من الوقوع في منهي أو ترك مأمور عند الاشتباه. وقد عرفه القرافي رحمه الله تعالى بأنه ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وإلى هذا أيضا نحى ابن القيم رحمه الله تعالى. فهل هو حجة بناء على هذا؟ هل هو حجة؟ ذكر العلماء أن الجمهور على حجية الاحتياط، الاحتجاج به يعني، وأوسع المذاهب استعمالا لها المالكية. أوسع المذاهب استعمال الاحتياط المالكية. ليه؟ لأن من أصول المذهب، من أصول المذهب عند المالكية، التوسع في سد الذرائع ومراعاة الخلاف. مذهب المالكي، طبعا كل مذهب له أصوله، فمن أصول المذهب التوسع في سد الذرائع ومراعاة الخلاف، ولهذا تكون قاعدة الاحتياط عندهم واسعة. وقال الشاطبي رحمه الله: الشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بالحزم، والأخذ بالحزم والتحرر مما عسى، أو التحرز مما عسى، تحرز مما عسى أن يكون طريقا إلى المفسدة. والنبي قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال: من تقى الشبهات فقد استبرا دينه وعرضه. لكن العلماء وضعوا ضابطا في مسألة الاحتياط، وهو ألا يؤدي العمل به إلى محظور شرعي من مخالفة كتاب أو سنة، أو يكون في المسألة نص فيخرج عن النص يقول احتياط ألا أفعل بالنص، ألا أفعل النص. الشاهد يعني أن القاعدة المذكورة هنا هذا استطراد يعني في مسألة الاحتياط، ما هو حجية الاحتياط عند أهل العلم وأوسع المذاهب أخذا به. لكن هنا قال: ما وجب الاحتياط له صار فرضا، لأنه إذا وجب الاحتياط يصبح ماذا؟ يصبح شيء هذا فرض، يصبح هذا الشيء فرض. يعني مثلا كما يأتي في مسائل، مثلا واحد اشتبهت أخته، اشتبهت امرأة قد رضع معها بامرأة أخرى لم يرضع معها، هنا ماذا يصنع؟ نقول الاحتياط يجب هنا، وهو أن يترك نكاح إحداهما. لماذا؟ لأن الأصل في الفروج التحريم، فلا بد أن يتوصل بيقين. فيشتبهت المرأة هذه بتلك، فحينئذ يترك، يجب أن يترك، يجب هنا يترك. ليه؟ لأن الأصل هنا في الأبضاع هنا التحريم، فلا يأتي فرجا إلا وهو على يقين أن هذا الفرج حلال له، أن الأصل فيها التحريم. نعم.
قال القاعدة الحادية عشر،
ولا الحادية
عشر،
نعم،
إذا نهى الشارع عن الشيء فإن هذا النهي يشمل بعضه وأجزاءه. نعم. إذا نهى الشارع عن شيء فلا يتم الامتثال إلا بتجنبه كله، فإذا قال مثلا لا تأكل فهو نهي عن أكله كله قليله وكثيره، وإذا أمر بشيء فإن الواجب فعل جميعه أو فعل بعضه إذا كان لا يستطيع فعل الجميع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم.
نعم، هذه قاعدة مهمة. إذا نهى الشارع عن شيء فإن هذا نهي يشمل بعض الأجزاء، ولهذا إذا نهاك الشارع فانتهي ولا تأخذ شيئا من المنهي عنه أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما نهيتكم عن شيء عنه فاجتنبوه. أما المأمور فإذا أمرت بشيء دخل فيه فعلا جميع أجزائه وكل شيء، لكن إن عجزت عن بعض الأجزاء سقط عنك. وقد مر معنا القاعدة بأن لا يسقط الميسور بسقوط ماذا؟ المعصور. ولهذا قال في المأمور: فاتقوا فأتوا منه ما استطعتم. إنما في المنهي ماذا قال؟ قال فاجتنبوا. وهذا فرق بين المنهي وبين المأمور. من هنا مثلا في العمل السياسي، فأنا أدخل مثلا في عمل سياسي، العمل السياسي هذا فيه مخالفات، هل ارتكب شيئا من هذه المخالفات؟ لا. وما نهيتكم عنه فاجتنبوا، لكن المأمور اتي منه ما استطعت. فلو انا مثلا وزير، انا رئيس، فاتي من المأمور ما استطعت، لكن لا اتي منهيا، لكن اتي من المأمور ما استطعت. انما المنهي هذا لو قاعدته الاخرى كالدرء مفاسد والاضطرار لباب اخر، هذا باب اخر كبالمنهي، هذا قاعدته الأخرى، لكن الأصل أن لا أتي شيئا من المنهي عنه. ولهذا الحديبية أتى شيئا منهيا عنه ولا أتى من المأمور بما استطاع؟ بما استطاع، ولم يقف منه عنه. يوسف عليه السلام كم شيئا ارتكب من المنهي عنه؟ لم يرتكب شيئا، لكن أتى بما يستطيعه من المأمور، أتى بالمأمور ولم يأتي بكل المأمور. هذه القاعدة لو رعيت لنحل لك الإشكال في القاعدة الكبرى والخلاف بين من ينتسب إلى السلفية في مسألة العمل السياسي. فيها مصنفات ومؤلفات يكتبونها، لكن الذين يصنفون فيها من الحركيين والحزبيين يطوعون النصوص على حسب أهوائهم، إنما أهل السنة والجماعة ما يحتاجون إلى مصنفات ولا مؤلفات، يحتاجون إلى هذه القواعد الكليات. فاتقوا الله ما استطعتم. يعني لو عرض علينا أن نعمل في وزارة، نعمل، تعالى يبقى وزير، نبقى وزير، بس في أشياء ما تستطيع أن تأتي بكل شيء، ما في مشكلة أتي ببعض الشيء، إيه الإشكالية؟ لكن قد تضطر ارتكاب منهي عنه، لا، ما أتي بالمنهي عنه، إنما الطاعة في المعروف. طب هتعزل، ما في مشكلة، إنما ارتكب 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 منهي 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 منهي. ليه؟ يقول لك حتى لا يتزوج الرجل الرجل، لو تركنا دول بيعملوا الرجل يتزوج الرجل، المرأة تزوج المرأة، ويبقى عندك كذا، ويعملوا ويجيبوا آيات إنجيل ويجيبوا ويجمع عليك كل هذا. زي وحيد بن عبد السلام كده بيقولك، طب احنا لو اعتزلنا العمل ده زي ما انتوا اعتزلتوا كده، ها، طب ما هو ممكن يأتي الحاكم النصراني ولا أحد من المسلمين قاطبة أي هيدخل في هذه العملية، إذا يكون الحاكم النصراني. هنقوله بس يعني إذا اسكت أنت، لأن الناس كلهم لو استقاموا على الشريعة إن شاء الله فلن نحتاج إلى هذا. ليه؟ لأن سنضع قانون يتمشى مع ديننا والحمد لله، وهو أن المسألة بسهلة جدا. الصبح ممكن يكون كيف تختار الرئيس زي بتختار الوزير وتنتهي المسألة مثلا يعني. فالشاهد هم يفترضون لك افتراضات، ماذا لو اعتزل المسلمين كلهم؟ إذن سيبقى النصارى، إذن ستولى عليك نصارى. فعلي نقول قاعدة المأمور غير قاعدة المحظور، غير قاعدة المحظور. فالمحظور لا يجوز لك أن تأتي منه بشيء إلا من اضطر غير باغ ولا عاد. طب هو الآن يقول لك اضطرار، من الشبهات يقول لك اضطرار، لا عمل لنا بهذا إلا أننا نقع في المحرمات وكذا. نقول من الذي قال اضطرار؟ من الذي قال اضطرار هذا؟ إذا لم تستطع أن تؤدي الأداء الصحيح الموافق للشريعة فاترك الأمر، وعندك منابر للدعوة كثيرة، وعندك دعوة الله عز وجل، استمر في هذه الدعوة، ما هو بلازم أنك تحكم ولا بلازم أنك تشارك في كذا، ما هو بلازم. من الذي قال اضطرار؟ اضطرار شيء يتعين عليك ولا سبيل إليه إلا هذا الأمر، ونحن والحمد لله لا مضطرين والسبل كثير. فمن الذي قال لك ترتكب المحرم؟ الأمر الذي بعد ذلك أنت ما ترتكب المحرم تقول يا مرتكب محرم، يا جماعة انتبهوا، يا جماعة ننزل كذا وهذا لا يجوز، يا جماعة فعلون هذا لا يجوز، لا يغتر أحد، لكن احنا كذا. أبدا، ده الذي يفعل استدلال وتصنيفات وتبريرات وتعليلات حتى أصبح ماذا؟ حتى أصبح المحظور جائزا، وأصبح المجمع عليه مختلفا فيه. ولاية المرأة الأول كانت مجمع عليها عدم جواز ولاية المرأة، الآن فيها قولان، يبقى هنا تغيرت الشريعة. هذه المضرة العظمى، هذه المضرة العظمى، ولن تحقق شيء. إذا كان لو حققت شيئا لا يجوز أن تبدل وأن تغير، فكيف وأنت لم تحقق شيئا؟ بدلت وغيرت مجانا. فإذا إذا نهى الشارع عن شيء فإن هذا النهي يشمل بعضه وأجزاءه. نهاك الشارع عن شرب الخمر، تشرب ملعقة وتقول أنا لا أصل إلى حد الإسكار، المعتبر كثير، لأن عندنا كل مسكر حرام، وعندنا ما أسكر كثيره فقليله حرام. طب الميتة محرمة عليك، طيب تأكل منها جزءا يسيرا من غير حاجة اضطرار من غير اضطرار؟ لا ما يجوز ما يجوز. النظر محرم، تنظر مرة تنظر مرتين ما يجوز. فكل ما نهيت عنه يدخل فيه جميع أجزائه، لا يجوز أن تأتي شيئا من هذا. أما المأمور فإن عجزت عن بعض أجزائه، أصلا تأتي بكل أجزاء أيضا، لكن إن عجزت عن بعض أجزائه أتيت بما تستطيع. فإذا الميسور لا يسقط بماذا؟ بالمعصوم. هذه فائدة القواعد بارك الله فيكم. وأنا أقول هذه القواعد سبحان الله أنت تحتاج إليها في كثير من المسائل، لأن دي طبيعة القواعد. القواعد عبارة عن كليات في المعاني تنتظم ماذا؟ تنتظم من المسائل ما الله به عليم. نعم نعم هي دي بقى يا شيخ رمضان المسألة بقى في النهي. في النهي احنا سدناه، لكن لو ناخد التدرج في الأمر لا إشكال. يعني شيخ رمضان هيكون رئيس مجلس مدينة سيدي سالم مثلا، ويحاول كده السنة دي مثلا الحمد لله يعني إغلاق المساجد اللي فيها أضرحة، إغلاق الأضرحة، بعد كده إبعاد الأضرحة عن المساجد عن المسجد وكذا، بعد ذلك نقل الضريح إلى مقابر المسلمين مثلا، يعني إلغاء الجمعيات اللي بيقوم عليها أي فكر غير من الإخوان ومن هذه شوي شوي. نعم المدارس الثانوية أو المتوسطة أو كذا، يبقى بنات مدارس بنات، فتيات وحدها مدارس كذا، ما شاء الله. هذا التدرج في المأمور، إذا عجز الإنسان عن الإتيان بكل المأمور هذا لا إشكال فيه. هو ده الممنوع، أقول لك هو ده الممنوع ابتداء، ده ممنوع. ده يا أخونا رمضان هو مش بيتدرج في المنهي عنه، ده بيأتي بالمنهي عنه. وكما قلت لك الأقبح من هذا أنه يستدل المنهي عنه، ده أقبح شيء بقى. يعني من يرتكب المنهيات منذ عمل سياسي لو يرجع إلى مئات السنين لم يستدل عليه، لكن مشكلتك أنك استدلت. ولهذا حزب الزور هذا أخطر حزب داخل العملية السياسية، أخطر من حزب العمل الاشتراكي، وأخطر من حزب الإخوان البنائي، وأخطر من كل هذه الأحزاب. أخطر لماذا؟ لأنه استدل على المخالفة، استدل على المخالفة، ولأن الاشتباه فيه أقوى من الاشتباه بغير، فمن هذا الوجه هو أخطر، من هذا الوجه هو أخطر. وإن كان من جهة اعتقاد هذا أخف من العمل الاشتراكي، لكن أخطر في الناس مشتبه، مثل الأشاعرة أخطر من المعتزلة. ولهذا سواد المعتزلة في الأمة كم، لكن سواد الأشاعرة في الأمة كم؟ ليه؟ لأن الأشاعرة جاءوا إلى مذهب للسنة، مذهب الجهمية المعطلة من المعتزلة وكذا، ورثوا مذهبين فأحدثوا مذهبا ثالثا في كل المسائل تقريبا أو جلها، وهو مذهب تلفيقي بين مذهب السنة الجماعة وبين مذهب الجهمي. فهو معطل، لكن معطل بتحريف، معطل بنفي محض. فإذا قالت الأشاعرة ما في صفات، وقال أهل السنة في صفات، هم يأتون فيجعلون بعض الصفات. فهم دائما، ولهذا قال الهروي فيهم هم إناث الجهمية. يقول شيخ الإسلام مخنثة الجهمية، فهم إناث الجهمية، إناث الجهمية. عارف الخنثى اللي هو لا ذكر ولا أنثى، هكذا فهم مخنثة. لهم آلتان، آلة تجهم وآلة سن، من هنا اشتبه أمرهم على كثير من الناس. نعم شوف اضبط هذا عندك. نعم يدخل هو عارف ان في نهي، هو عارف ان في نهي اصلا. طب وبعدين خلاص احذف هذه، رايح في ما هو سلسلة معاصي لابد من ارتكابها بدون معاصي. انا عارف، انا عارف العتبة، عارفها منين وعارفها كيف المسمار وعارف ما بعد العتبة وعارف كل هذا، انا عارف. من الذي قال انني ما اعرفها؟ العتبة معروفة، لان العتبة لها اصلا آلية لا تتغير. ما
قال القاعدة الثانية عشرة: إذا عاد النهي إلى ذات العبادة فإن العبادة تكون باطلة.
نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا صامت المرأة وهي حائض فصومها باطل، وإذا صام الإنسان في يوم العيد فصومه باطل،
لأن هذا يعود إلى ذات العبادة. فإذا عاد النهي إلى ذات العبادة فإن العبادة تكون باطلة، كذلك أيضا إلى ذات المعاملة فإن المعاملة تكون باطلة، إلى ذات البيع. فلو أن البيع مثلا كان على محرم كالخمر فالبيع باطل، ما يجوز بيع الخمر. لكن إذا عاد إلى خارج عنه، خارج عنه، فإن البيع يصح. أبيعك الشيء على ألا تبيعه أنت بعد ذلك لأحد، نلغي هذا شرط فاسد والبيع صحيح. فإذا عاد الشيء إلى ذات العبادة أو ذات المعاملة فإنه يبطل، إذا كان شرطا فيها ركنا فيها فإنه يبطل بهذا الأمر. أما إذا عاد إلى خارج عنها فإنه لا يبطل. نعم. رجل يصلي وهو يصلي مرت امرأة ونظر إليها، منهي عنه، منهي أن ينظر إلى المرأة، لكن الصلاة تصح؟ تصح صلاة، تصح صلاة في أرض مغصوبة، تصح. هذا فيه انفكاك جهة، وإن كان الإنسان لا ينبغي أن يأتي هذه الأرض ولا يبني هذا المسجد ولا يأتيه، هذا شيء، لكن من جهة صحة الصلاة تصح. لكن الصلاة في المسجد الذي به قبر هل نجري فيها قاعدة الصلاة في الأرض المغصوبة؟ ليه؟ نعم، النهي عن عين البقع، فالنهي يقتضي الفساد. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبرا بمساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. هذا منهي عن إيقاع الصلاة في هذه البقعة، وهي أعظم من النجاسة، أعظم من البقعة النجسة، أعظم منها، لأن نجاستها هنا نجاسة شرك. وعليه فإن الصلاة في هذه البقعة باطلة، باطلة، وهو قول أحمد وهو الصحيح. وإن ذهب جميع الفقهاء إلى أنها تحرم لكن تصح الصلاة. انتبهوا كلمة تحرم، فإن الأئمة كلهم بل الإجماع نوقل في النهي عن الصلاة في هذه البقعة. اللي بيتلاعب الأشاعرة الصوفية يأتون لك بماذا؟ برواية أحمد في البطلان، ويأخذون أن الباقي ماذا؟ على الجواز. صلاة صحيحة ما فيها إشكال، صلاة صحيحة ما فيها إشكال، ما في إلا أحمد في رواية، يقولون هذا الكلام، ولا يصرحون بتحريم الآئمة من الصلاة فيها. فالإجماع منعقد أن القبر لا يبنى عليه مسجد، أو أن القبر يدخل به إلى المسجد. الإجماع منعقد على النهي عن الصلاة في هذه البقعة، والأشبه بكلام الأئمة ولو صرح بعضهم بالكراهة أنها كراهة تحريم، لكن الخلاف وقع في ماذا؟ في الصحة. فهم سحبوا الخلاف الوارد في الصحة على البناء وعلى ماذا؟ وعلى الصلاة. فطالما أن الأئمة هؤلاء لا يبطلون الصلاة، إذن صل فيها. الأئمة ما أحد يبطل الصلاة فيها إلا أحمد. وطالما ما تبطل الصلاة فيها، ما تبطل الصلاة فيها، إذن هذا الفعل جائز، أن تبني مسجدا عقب. ولو كان هذا منهى عنه لقالوا أبان الصلاة باطلة، لقالوا بأن الصلاة باطلة. فهي مسائل متعددة وليس مسألة واحدة، مسألة البناء والإجماع على أن هذا لا يجوز، مسألة الصلاة في هذه المساجد والإجماع على أن الصلاة في هذه المساجد لا تجوز، والمسألة الثالثة صحة الصلاة لو وقعت، صحة الصلاة لو وقعت، هذه التي اختلفوا فيها. نعم.
قال القاعدة
نعم لا، ورد نهي في هذا الحديث، ورد نهي في حديث أخرى، لا ما كله الحديث الصحيحين، ألا إن من كانوا قبلكم كانوا تخذون قبر المساء، ألا إن منكم عن ذلك لا تتخذوا قبر عيدا، أحاديث كثيرة. لكن ورد هنا في هذا الحديث جمع بين هذا وبين حمام وبين وبين وبين، ده تسمى بقى دلالة الاقتران، يعني هذه أشياء اقترنت، هل تشترك في الحكم أو لا؟ لا يقال بلا ولا يقال بنعم، وإنما ينظر في الأدلة التي تخص كل واحد من هذه الأشياء. فإن دل دليل على اختصاصها أحد هذه الأشياء بحكم يختلف عن الأشياء الأخرى قلنا به، وقد دل الدليل على أن الصلاة في هذا المساجد. ولهذا أيضا الصلاة في المساجد في المسجد الذي به قبر أيضا يختلف نوعا ما عن الصلاة في المقبرة، في المقبرة، وأقول نوعا ما، فالصلاة في المقبرة أخف بكثير جدا من الصلاة في هذا المكان، لأن المقبرة خالية من المحظور المقصود. ولكن إذا مات في رجل صالح أو العبد الصالح بنوا على قبر مسجد وصوروا في تلك الصورة، ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبر مساجد، أما المقبرة التي تعبد فيها الناس هذه الإشكال، هذه لا إشكال من هذه الجهة، لكن تبقى الصلاة. ولهذا العلماء تنازعوا في الصلاة فيها أيضا، لكن النزاع هنا أخف، ومن هنا علي الجمعة يركز على هذه، ثم علي الجمعة ينتقل إلى مسألة الصلاة في المساجد المقبورة، فيرى الاستحباب، أنه لا يبعد القول بالاستحباب في ذلك، ويأتي بقى بإيه؟ بالأدلة هنا، ينتقل بقى إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل وإلى أن منهج الصحابة هو هذا، وأن الصحابة يتفقون. ولهذا لما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ندفنه فين، فبعضهم قال ندفنه في المسجد، يعني إذا يكون هذا قولا عند أصحاب عند الصحابة. نعم هو ده صحيح، هو ده الصحيح، بس أنا أقول أخاف. نأتي بقى إلى الأرض المغصوبة، نأتي إلى الأرض المغصوبة، نقول الأرض المغصوبة لا علاقة لها بذات العبادة، بل هي خارجة عنها، ولهذا نقول بأن الإنسان لا يصلي في الأرض المغصوبة، وإذا كان غاصبا فالغصب حرام، إذا كان هو الغاصب فالغصب حرام. لكن من جهة الصحة النهي لا يعود إلى ذات الصلاة، أما في المساجد المقبورة فإنه يعود إلى الذات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيقاع العبادة في هذا المكان. قال إيه؟ قال إيه في المغصوبة؟ فين؟ نص ما قال النبي؟ لا، مش قياس. اللعن، لعن من يأتي، اللعن هنا لعن نهي وغير ذلك. لا، في المتعلق بالعبادة، في المتعلق، لا، في الصلاة، النهي عن إيقاع الصلاة، النهي عن إيقاع الصلاة. فهذه هنا بقى نأتي للقاعدة إيه؟ أن النهي يقتضي الفساد إلا إذا دل دليل عندك على أن النهي لا يقتضي الفساد. والنهي الذي لا يقتضي الفساد هو ما إذا كان خارجا عن ذات العبادة أو شرطها أو غير ذلك. إنما هنا جعل من شرط الصلاة ألا تكون في هذا المسجد، ألا تكون في هذا المسجد، هذا من شرطها. فعاد الأمر إلى ذات البقعة التي تقع فيها الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه محل نهي ونهى عن إتيان هذه البقاع، معناها أنها ليست محلا للصلاة. ولهذا قال في حديث البخاري: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، يعني ما يصلى فيها، فليست المقابر محلا للصلاة، ليست المقابر محلا للصلاة، لكن الأرض محلا للصلاة إلى ما نهى، إلى ما نهي عنها. فبالنسبة للأرض المغصوبة، النهي عائد إلى ماذا؟ النهي عائد إلى الغصب، ما هو إلى الصلاة، النهي عائد إلى الغصب. فغصب الأرض حرام، غصب الأرض حرام، لا علاقة له بالصلاة. إنما في هذا النهي عائد إلى ماذا؟ للصلاة. لماذا؟ لأن هذا ذريعة إلى الشرك. لماذا؟ لأن هذا فعل يهود ونصارى، تأخذ قبور أنبياء مساجد. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا، وسعيكم. هذا السؤال ورد
من الأخير. ما هو فعلا يشترط غضب القوانين صح الصلاة في الأرض النجسة، الصلاة فعلا في الأرض النجسة ما تصح. لا، من باب أشد أقص، يعني إذا نوي عن أن الصلاة في النجاسة الحسية فمن باب أولى هذه النجاسة الشركية التي أشد. نعم،
بارك الله فيكم شكرا عليكم. مسؤول ورد من كفر الشيخ من الأخ أبي جوارية يقول: في ضوئها قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فلما المنع من قراءة نصف السجدة والإنسان في فجر الجمعة لمن عجز أو شق عليه وعلى جماعة المسجد إكمالها؟
جيد، هذا إيراد جيد. القاعدة، نعود إلى القاعدة، القاعدة ما هي؟ نقولها:
الميسور لا يسقط بالمعسور.
تمام، الميسور، وأنا وهذا ميسور ولا غير ميسور؟ ميسور ولا غير ميسور؟ ميسور. قال لك: لا، بس هيحصل فتنة. إذا هو ميسور لكن هيحصل فتنة، حينئذ ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ نصلي غير السجدة والإنسان، هذا الميسور. يبقى إذن الميسور الأول أنني لا معصورة في أن أتم، لا معصورة أتم، وإنما الذي منع من ذلك هوى البعض. يقول لك: لا، ما هو مش لازم كله عنده هوى وعنده فتن وعنده كذا، ممكن يكون فعلا عاجز. نقول عاجز، نقول خلاص اجلس انت يا عاجز، يلا تصلي معنا في الصف، صلي جالسا ان عجزت عن القيام، صلي قاعدا. لكن في بعض الناس متخصص في الوقوف ضد السنن، ولا لو هو عاجز بالفعل احنا مش هنقدر يا شيخ، خلاص ما في مشكلة، اجلس ما في مشكلة. طيب يا شيخ، احنا عرفنا فعلا ان هو صاحب فتنة، هيحمل لنا فتنة في المسجد اذا صلينا بهذا، خلاص اعدل عن هذا الى غيره. طب لماذا اعدل؟ طب اتي منه المستطاع. نقول هنا المستطاع من هذا يحول صورة العبادة عن الصورة المطلوبة. ايه الصورة المطلوبة؟ ان تقرأ بالسجدة والانسان لعلة، هذه العلة اشتمال الصورتين على مضامين تتصل بيوم الجمعة. فإذا ما أتيت فقد خرجت عن صورة العباد، فقد خرجت عن صورة العباد. إذا ما تحققت صورة العباد، يبقى ما يصح أن تأتي منه ماذا؟ مثلا بخلاف إن لم تستطع أن تصلي قائما فصلي قاعدة، صورة العبادة موجود، وإنما سقط عني القيام لكن بقي أقعد وكذا وكذا إلى آخره. يبقى إذا ده ما يصور، لكن يمنع من ذلك هوى أو حصول فتنة، فحينئذ من الميسور ماذا؟ أنا أقرأ لغير السجدة الإنسان. لكن هذه عبادة إن لم تتبع على هذه الصورة ما تحققت، ما تحقق مقصود العبادة. الأمر بقى الثاني، غير إن ما تحققت ما تحقق مقصود العبادة، هنا حصل إحداث، وهو أنك جعلت للعبادة صورة أخرى يتعبد بها. أنت تتعبد بالإتيان بنصف الصورة هنا ونصف الصورة هنا. إذن أحدثت صورة لم يأذن بها الشارع، ولهذا سوف تكون محل اقتداء. زي وإحنا صغار كده كنا معروف الركعة الأولى بيجينا الشيخ بتاعنا في المسجد من أول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم لغاية آخر إيه، وبعدين تجد في الركعة الثانية يأتي أيضا بالجزء الأخير من الصور، من الصور. لكن لو أنه لم ترد قراءة مخصوصة نقول فاتقوا الله ما استطعتم، والمعصور كذا. أنا يعصر علي أن جمع ناس على جزء القرآن في رمضان، يصعب هذا، خلاص نصف جزء بدلا من نصف جزء ربعي، ما في مشكلة، هذا لا إشكال، لأن العبادة تبقى صورتها على ما هي عليه. إنما هنا تغيرت صورة العبادة عن مرادها. نعم. واحد هيصوم للعصر يقدر يصوم العصر، يقول له فاتقوا الله ما استطعتم، والمعصور يدخل بيصوم، خلاص المنصور تصوم العصر، صوم للعصر، هذا ما يكون صياما شرعيا. الصورة المطلوبة في الصيام الشرعي ما هي؟ هي هذه.
أحسن الله عليكم. السؤال ورد من الأخ محمد من دمياط، يقول العاجز عن كل شيء ومعه عقله، هل تسقط عنه الطهارة أم يوضئه غيره؟
إذا كان هناك من يوضئه أو يمكن أن يستأجر من يوضئه يتابعه ويكون معه لزمه ذلك، أما إذا لم يكن سقط عنه. نعم.
قال العلاء.
نعم. هات. صحيح. إيه نعم يتم. نعم. نعم. وما يعمل إيه؟ أخونا طلعت يعني بيقول لو أن رجل باع سيارة الإنسان وخفض في سعرها وقال دي السيارة جيدة ودي الأولادك وكذا وترك لهم دي يعني مستقبل لهم، أو تتكسب عليه الأولادك أو كذا، فهل له أن يبيع؟ الجواب نعم. ونقول لمن قال هذا جزاك الله خير على حرصك على إخوانك، لكن هذه نصيحة وليست شرطا، وإلا هذا الشرط باطل، لأن من أثار البيع ماذا؟ ترتب الأثار على ذلك، والملكية التي تبيح للإنسان وتوحي الإنسان أن يتصرف في ملكه كيف ما شاء. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة عشرة، الأصل في العادات الإباحة والأصل في العبادات الحظر. قال الأصل في العبادات الحظر، لأن الله سبحانه وتعالى أنكر على الذين يشرعون بدون إذنه فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وأما العادات فلأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال وما سكت عنه فهو عفو.
نعم. ف فالعادة الأصل فيها الإباحة، فإذا لم يرد دليل بالتحريم فالأصل أن يأتي الإنسان هذه العادة. وأما العبادات فالأصل فيها ماذا؟ الحظر. فيقال في العبادة، لا يقال في العبادة هل نهى النبي، إنما يقال في العبادة هل أمر النبي. ولهذا بعضهم يقول هل نهى النبي عن احتفال بمولد؟ نقول ليس السؤال هكذا، لكن هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم باحتفال بالمولد؟ هل احتفل بالمولد؟ ولا يقال هل نهى. وقد جاء النهي العام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، حديث عائشة في الصحيحين. يبقى هذا نهي عام. أما العادات فالأصل فيها ماذا؟ الإباحة. نعم.
قال القاعدة الرابعة عشرة ضابط العبادة.
بل ومن جهة المسلكية الإنسان طالب العلم في باب العادات لا يتشدد، بل الشريعة تتشوف إلى موافقة الناس إلا ما فيه مخالفة. الشريعة تتشوف إلى موافقة الناس إلا ما فيه مخالفة، لأن الإنسان هيكابد ويخالف عادات ناس بدون موجب، يبقى هيعمل ويجهد نفسه بدون داعي. يعني مثلا يأتيك مثلا أخي يقول لك أنا مثلا عنده عرس ولا شيء، ويعني يحاولون تزيين البيت ببعض الأشياء مثلا في هذا، يقول لك لا 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 أبدا. طب حتى نجيب عنقود يعني نور كده ولا حاجة، لمبتين كده، أبدا لا 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 هذا. طب يعني مثلا أنت بتقصد إيه؟ مثلا تبذير، أو أنت معكش فلوس أو شيء؟ لا، يقول أنا ما هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيضع الأنوار؟ نقول هذه عادات، هذه عادات. فالإنسان يوافق عادة الناس ما لم يكن هناك ما يمنع من الشر. نعم.
قال القاعدة
عادة الناس في اللباس، هو لابد أن ألبس الثياب الباكستاني، يعني لازم البلط المشقوق من الجنبين وأخرج بكذا بين الناس؟ لا، ألبس الثياب، ما في ثياب عندي بنطال ولا، ما في إشكال، عادة الناس هذا ما في مشكلة. اللباس يعود إلى العادات إلى ما خالف. صحيح بأن القميص هو أفضل هذه الثياب وهو أحب الثياب، لكن الباقي على الجواز، الباقي على الجواز. نعم.
قال القاعدة الرابعة عشرة ضابط العبادة، العبادة كل ما يقرب الإنسان،
ما يتقرب الإنسان،
كل ما يتقرب الإنسان به إلى الله عز وجل.
نعم. وأفضل تعريف لها تعريف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو ماذا؟ هو اسم جامع لكل ما يحب الله عز وجل ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، مع كمال المحبة وكمال الذل والخضوع. نعم.
قال القاعدة الخامسة عشرة ضابط العادة، العادة ما فعله الإنسان حسب عادات الناس وعرفهم، كلبس القميص والغطرة وما أشبه ذلك.
نعم. ولهذا تجد الثياب الباكستاني شيء، وتجد الثياب السوداني شيئا آخر، وتجد الثياب كذا شيء وكذا. إلا احنا عندنا نلبس جميع ما يلبسه العالم، يعني احنا عندنا نلبس جميع ما يلبسه العالم، المصري هذا عنده، لكن تجد السعودي الغالب عنده مثلا شيء، ولهذا أصبح البنطال أو القميص أو البدلة في السعودي تجدها إيه؟ يعني تلفت نظرك. تجد واحد سعودي لابس بدلة، بعضهم مثلا كان ينزل مثلا مصر في أجازات وكذا وتراه لابس بدلة، يعني تبقى إيه غريبة شوي. لكن أنت عادي تلبس الثياب السعودي ما في إشكالية، والغطرة أحسن من السعودي كمان. إخوة ما شاء الله، الواحد قاعد هناك بقاله 12 سنة مش عارف يلبس غطرة زي الإخوة بتلبسها اللي ما ولا شافوا السعودية أصلا. إن شاء الله تبارك الله، ها أبشخص كأن سعودي، يعني لو دخل واحد سعودي الآن هيقول أنتوا سعوديون. نعم. فنلبس كل شيء، كل شيء عندنا. السوداني هناك، السوداني ثيابه سبحان الله هي ما العمامة بلفائفها المتعددة والطريقة ونفس. نعم. فعلى كل هذه ترجع إلى ماذا؟ إلى عادات الناس. نعم. معرفة العادة والعبادة يترتب على أيضا معرفة السنة التعبدية والسنة العادية. الإنسان أيضا ما يجهد نفسه، ما يقول دلوقتي أنا لابد أن أطيل شعري كما كان النبي يطيل شعره، هذه عادة الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنفرق بين سنة عادية وبين سنة تعبدية. سنة تعبدية أراد النبي بها التقرب إلى الله، هذا تقع محل الاقتداء. والعادية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كعادة قومه، فهذه تختلف. ولهذا السنة أن تبقى العادة عادة، لا يتوحد يقول مثلا نعم النبي فعلها، لم يفعلها تقربا ولم يفعلها عادة، لكن أنا سأفعلها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا، وبالتالي أكون أنا من فعلت بدينية أكون مأجورا على هذا. نقول هذا قول بعض أهل العلم، قول بعض العلم مستدل على ذلك بعض الوقائع كالتتبع أنس رضي الله عنه مواضع الدباء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، لكن هذا لا ينهض دليلا. بل إن حادثة خالد رضي الله عنه لما انتهى النبي، لما لم يأكل النبي الضبة على المائدة وقال لم يكن بأرض قوم فأجدني أعافه، قال خالد فاشتررته فأكلته، يدل على خلاف ذلك. بل نقول الأقرب أن تبقى العادة عادة، وأننا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه العادات، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عادة يبقى عادة. نعم.
قال القاعدة السادسة عشرة فعل رسول الله.
كان في مشاكل بتحصل زمان أيام الجماعات الإسلامية أخوان، في الجماعات المصرية كان زمان لازم هذا الثياب بالباكستاني تدخل الجامعة بيه وتدخل العمل بيه، حصل مشاكل بهذا السبب. كان أصحاب اللحية يعتقدوا أنه هو ده الثياب الشرعي، إنما ده الإفرنجي، البنطلون والقميص ده إفرنجي ما يصح، حرام لبسه. طب هيروح بالثياب ممنوع، فيعمل ايه؟ يجيب الثياب اللي هي الباكستاني البلطو وكذا مشقوق من الجانبين، ويبقى صفة معينة يعني على هذا. نعم. ترك الامتحان. نعم. يعني طالب ترك الامتحان عشان ألزموه ان هو يأتي بالايه؟ بالقميص والبنطال، فترك الامتحان. من الذي علمه هذا؟ نعم. نعم. يعني. بطل الصلاة نفسها، تعرفه أنت. يعني يقول أن طلعت إن واحد في كلية الطب ذهب طالب يعني ليدخل بالقميص فمنعوه، فقال لهم لو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الآن هيدخل بالقميص ولا لا؟ لو أنك تقول وتسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإني سأريد عليك هذا الإيراد، ألا وهو سأتي أنا بإزار ورداء بجوارك، أنت جاي بقميص ثوب يعني، وأنا سأتي برداء وإزار اللي هو لبس المحرم، عارفين لبس المحرم؟ فأنا هروح للكلية بكذا، النبي كان بيلبس إزار ورداء أصلا. طيب فأقول له ما تقول بقى؟ أنا داخل بإزار ورداء ما تقول؟ هقول لا بلاش أنت هتعمل فتنة. أقول له بلاش أنت برضه تعمل فتنة، النبي لبس القميص فقط، النبي لبس القميص ولبس الإزار والرداء ولبس الجبة ولبس لبس 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 أشياء متعددة، لماذا تأتي أنت بهذا؟ فإذا قال دي أحب، قل إذا انتقلنا إلى مرتبة الاستحباب. وغير النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين يفدون عليه كل بلباس عادته، ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا لما فعل الذي فعلت، لأنك بذلك توجب هذا، لأنك لو قلت استحباب فاترك هذا المستحب الآن ها لأجل هذه المصلحة. لو افترض لو قلت بالوجوب معنى ذلك أنك أثمت الدنيا كلها، التي لم تلبس ثيابك هذا أثمت الدنيا كلها. لكن أنا أقول الغالب أن هذا إما أنه تعلم من رأسه أو أن له شيخا على نحو هذا. أنا رأيت شيخا كما قلت لكم من قبل يعني لا يكوي الثياب ويأمر الطلاب ألا يكوي أحد الثياب، تجد الطلاب على هذه الهيئة. وكان سمعت مرة يقول أنا أقول لابني نظرك إلى الشرطة إلى الشرطي كنظر الرجل إلى المرأة ما يجوز، يعني كما أنك تمتنع نظر المرأة فامتنع عن النظر إلى ماذا؟ إلى الشرطي. عند الشرطي ما يجوز النظر إليه، هذا عنده سيارته وضع عليها اسم القصواء، دي مش شيخ موجود، وضع عليها القصواء مركبها. طب هي القصواء يعني عربية جيمس هي القصواء؟ نعم.
قال القاعدة السادسة عشر،
ولهذا بقى يأخذون هذه الأمثال يا أخوان، الأمثال دي بيأخذوها والمغرض يجعلها الأصل. انظر إلى هؤلاء شوف ماذا يصنعون. نعم.
قال القاعدة السادسة عشرة، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب بل على الاستحباب. هذه القاعدة
يعني المجرد عن الأمر. نعم.
قال العلامة العثيمين، هذه القاعدة تتعلق بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، ففعل الرسول إن كان تعبدا فهو يدل على الاستحباب، وإن كان عاديا فلا يدل على الاستحباب، إذ العادة ليست عبادة. فإذا تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ولم يأمر به الأمة كان هذا دليلا على الاستحباب، لأن فعله يرجح استحبابه وليس أمرا حتى نقول إنه يقتضي الوجوب.
انتبهتم؟ يبقى الفعل الذي فعله على وجه التعبد ولم يأمر به مجرد فعل، لكن على وجه التعبد هذا يكون استحباب، لأن الأمر لا بد له من صيغة وليس من صيغته الفعل المجرد، وليس من صيغته الفعل المجرد، لكن الأمر يؤخذ منين؟ من الصيغة، افعل لا تفعل وهكذا أو نحو من ذلك مما يفهم منه الوجوب، أو يكون بيانا لمجمل الواجب، دل الشارع على أن هذا واجب فيأتي البيان لهذا المجمل الواجب. أما الفعل بمجرده إن كان تعبدا وعارى عن الأمر فإنه يكون للاستحباب، أما إذا لم يرد به التعبد وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم موافقة للعادة فإنه يكون عادة ولا يكون عبادة. نعم.
قال القاعدة السابعة عشرة، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الواجب المجمل تفيد الوجوب.
نعم، هذا بقى نوع من الأفعال. نعم.
قال لأن المفسر له حكم المفسر، فإذا كان هذا الشيء مجملا وهو واجب فإن البيان يكون واجبا ما لم يوجد دليل على عدم الوجوب، كما قيل في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، حيث أوجب الله تعالى التطهر هنا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل فيبدأ بالوضوء ثم يغسل رأسه ثلاثا ثم يغسل جسده، ومع ذلك فإن هذه الصفة ليست بواجبة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجل الماء وكان الرجل عليه جنابة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفرغه عليك، ولم يبين له الكيفية التي كان صلى الله عليه وسلم يفعلها، وهذا يدل على أنها ليست بواجبة. فإذا قال قائل استدل بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل المرفقين في حال وضوئه، فهل هذا يدل على أن غسل المرفقين واجب في غسل اليدين في الوضوء لأنه بيان لواجب؟ قال الجواب هذا يدل على الوجوب، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه غسل ذراعيه حتى أشرع في العضد، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل.
نعم، إذا دل الدليل على أنه بيان هذا لمجمل الواجب فيكون ماذا؟ فيكون واجبا، وإذا دل الدليل على أن هذه الصفة مستحبة فتكون مستحبة. نعم. فالنبي قال أفرغه عليك لما أعطى الرجل الماء، فدل هذا على أن الواجب في ماذا؟ في الاغتسال والتطهر من الجنابة تعميم البدن، أما ما جاء من الوضوء قبله وكذا ثم تعمل بدعا على وجه معين فهذا على الاستحباب. نعم.
قال
كذلك غسل اليدين فاليدان غسلهما واجب، ثم جاءت السنة ببيان غسل اليدين فنكون على هذا النحو، إلا ما دل دل أيضا على عدم وجوبه كالتثليث فهذا سنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه مرة وغسل مرتين وغسل ثلاثا، فدل هذا على أن التثليث ليس واجبا. نعم. قاعدة الفقه مالها؟ نعم. القواعد الأصولية تختلف عن قواعد الفقه. أصولية عمومها كلي، إنما الفقهية أغلبي. نعم. مثل الأمر يدل على وجوب القرين ده أصولي. هذا مختلف فيه، اللي هيقول يخرج المضمضة والاستنشاق، لما يقول افرغ عليك يخرج المضمضة والاستنشاق نقول له ليه لم يذكر فين طب هو ذكر اليدين وذكر الرجلين، هو قال افرغ عليه وذكر اليدين والرجلين. ايوه، اذا هنرجع الى ماذا؟ هل المضمضة والاستنشاق لهما حكم الظاهر ولا حكم الباطن؟ فمن رأى أن لهما حكم الباطن لا يدخله في هذا الظاهر المغسول وجوبا، ومن رأى أن لهما هو الباطن، ومن رأى أن لهما حكم الظاهر هيدخله في ماذا؟ فيما يجب غسله. نعم.
بارك الله فيكم. شكرا عليكم. السؤال ورد من الأخ أبي فراج القصوري، يقول البعض أن الاحتفالات من العادات، فعلام تحرمون الاحتفالات كالاحتفال بعيد الميلاد وغيرها لأن هذه من العادات وليست من العبادات؟
نعم، نقول هذا الخلاف معك في الضابط نفسه، أنت تقول هذه من العادات وليست من العبادات، أنت عندك الأعياد جعلها الشارع من العبادات أو من العادات؟ من العبادات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وأذن فيه، نهى عن أعياد جهلية وأذن في عيدين اثنين فقط فيما التوسعة وكذا، يبقى إذن هنا صار عبادة، بل أعياد الأمم عبادات، تعبد الأمم بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى وأمر دل هذا على أن المشروع في الأعياد عيدان فقط باعتبار السنة عيدان، أما عيد الجمعة له وضعه الخاص ولا يسمى يعني بعيد بإطلاق. فلهذا إحداث أي عيد غير العيدين فهذا مخالف، ولا يقال بأن هذا من قبيل العادات، الناس يجعلونه هم عند أنفسهم يقولون بهذه الشبهة أن هذا من العادة، لكن الاعتبار هنا الاعتبار الشرعي وليس الاعتبار العرفي، العرف يرجع فيه فيما لم يحده الشارع، والشارع هنا قد حده فلا يرجع فيه إلى العرف. الشارع أذن لك بعيدين فقط، توسع على الأولاد فيهما وتوسع على الأمة فيهما، عيدان فقط عيد الفطر وعيد الأضحى، أي عيد خلاف العيدين يعتاده الناس في زمان أو في مكان أو في فعل أو في الثلاثة معا فهذا عيد جاهلي لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، عيد أم، عيد طفل، عيد كذا، أي شيء. فالنبي أبطل الأعياد إلا عيدين قد أبدلنا الله بهما أو بيومين، يبقى هنا صارت الأعياد ماذا؟ عباد. ولهذا أشار شيخ الإسلام في الاقتضاء إلى أن الأعياد داخلة في العبادات ليست داخلة في العادات. نعم. نعم، لا بإطلاق، يعني مش مثلا عيد الجمعة مش كذا، لكن يطلق عليه شوف احنا اطلاق، لا اطلاق اطلاق اطلاق، اقول عيد الجمعة عيد الجمعة، لا الاطلاق لا، لكن انه يطلق عليه عيد يطلق عليه عيد نعم، لكن اقول عيد الفطر، عيد الاضحى، يوم الجمعة، عندنا كل النصوص وردت بيوم الجمعة، إنما ورد أنه عيد، وعيد باعتبار اجتماع يعتده الناس في عبادة على صفة معينة، فنقول في هذا فيه جواز إطلاق العيد على الجمعة. لكن في فرق بين جواز الإطلاق وبين اللفظ المطلق عليه، كلما ذكرناه نقول هذا عيد، بخلاف الفطر والأضحى نقول عيد الفطر عيد الأضحى، فالإطلاق يختلف. لكن هنا جواز أن نطلق عليه العيد، نعم يجوز أن نطلق عليه العيد. مش ده الخلاف يا محمود، ده في تعليل كونه عيد. احنا بنتكلم مسألة ليست هي في 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 عدم الجواز عشان نقول نحتاج الى الدليل عليه من قول النبي صلى الله عليه وسلم من عيد ومن المعنى. احنا بنقول اطلاق اللفظة، اطلاق الوصف. يعني تقول غدا عيد الجمعة، هل تقول غدا عيد الجمعة؟ ان شاء الله بعد عيد الجمعة نأخذ كذا. لم يطلق السلف هذا، لم يطلق السلف قط. قال ايه؟ قال ايه؟ قالنا بايه؟ نعم؟ ها في ايه؟ هذا الحديث. لا، جعل لكم يوم الجمعة عيدا بمعنى انكم تجتمعون في هذا الاجتماع. هل ده الخلاف؟ هل ده الخلاف؟ ما هذا اللي احنا بنقوله. لان لو لم نعتقد هذا قلنا بانه لا يجوز اطلاق العيد عليه مطلقا، لو لم نعتقد انه هو اسم لكذا كلام في الاطلاق. يعني انت تقول ان شاء الله بعد عيد الجمعه انا اتبع، توسع عليه على الاولاد فيه وتاتي بكذا وهذا يوم عيد، دعوهم فانه يوم عيد وغير ذلك من الاحكام. اذا هذا الاطلاق اطلاق جزئي، اطلاق في كون الناس لما كانوا يعتدون فعلا معينا وصفه معينه في هذه الصلاه العظيمه المباركه التي اجتمع فيها ناس اجتماعا ليس يوجد نظيره في اجتماع الاسبوع، ولهذا الجمعه تكون في مجمع عام، مسجد عام يقال مسجد الجمعه، اما مساجد الجماعه تختلف. ولهذا كان الناس يدعون مساجدهم يوم الجمعه وياتون النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا هذا تعليل؟ لماذا؟ لان هذا يوم عيد، يوم عيد باعتبار جزئي، إنما الكلام في إطلاق، في الإطلاق أقول غدا عيد الجمعة، يوم عيد الجمعة، هذا ليس من إطلاق السلف. السنة العملية عند السلف ليست كذلك. نعم.
أحسن الله عليكم.
لا غير الأحكام، الأحكام تختلف. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا، هذا السؤال وارد من الأخ أبي يحيى أيضا، يقول ما لا يدرك كله لا يترك كله، هل هي نفس قاعدة لا يسقط الميسور بسقوط المعسور؟
إيه نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا، هذا السؤال ورد من المحلة من الأخ علي، يقول يقولون بالنية الصالحة تتحول العادة إلى عبادة، فهل هذا الكلام صحيح؟
صح، يكون الأجر هنا على نيتك. يعني ماذا؟ لكنها هي مبقية العادة عادة، يعني أنت تأكل لكن بنية أن تقوى على العبادة والطاعة وكذا، فتصبح بهذه النية مأجورة، لكن هو أكلك عاد ونومك فتنو بهذا التقوي. نعم، فتكون مأجورا على هذه النية الصالحة.
أسأل الله عليكم. السؤال ورد من دمياط من الأخ عاطف، يقول رجل فقد إحدى ذراعيه إلى المرفقين فهل يسقط عنه فيه الوضوء؟
الوضوء كله يعني ولا هذا؟
عن هذا العضو
خاص، العضو غير موجود. لكن من أهل العلم من قال أنه بيمسح الجزء الموجود، هذا إذا كان في محل الفرض، إنما إذا كان خارج محل الفرض فلا يمسح.
قال العلامة العثيمين رحمه
الله، يعني عند الإبط وكذا فما داعي. نعم نعم. هذا ما في إشكالية، مش ده المحل الإشكال، يعني في التهنئة أو اختصاص العيدين بأحكام غير الجمعة، هذا مش ده الإشكال، لكن نتكلم في الإطلاق العام، لفظ إطلاق عام. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، القاعدة 18، ما وقع مصادفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس تشريعا.
عندك العدد المركب يبنى على فتح الجزئين. نعم. 18.
لأن ما وقع مصادفة فهو غير مقصود، والعبادة لابد أن تكون مقصودة. فمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قدم في الرابع من ذي الحجة عام حجة الوداع وبقي يقصر الصلاة، فلا يدل على أنه لو قدم قبل الرابع وجب عليه الإتمام. وكان عليه الصلاة والسلام قد نزل في أثناء مسيره من عرفة إلى مزدلفة فبال وتوضأ، فلا يدل على أن ذلك مشروع، لأنه احتاج في هذا المكان إلى أن ينزل فيبول، فنزل فبال وتوضأ.
نعم، القاعدة قاعدة صحيحة، ما وقع مصادفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس تشريعا. يعني هذا بيسموه الفرق بين الاتفاق والموافق، أن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الشيء تعبدا أو أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مصادفة، مثل الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في طريق بين المدينة ومكة. هذه الأماكن التي صلى فيها النبي هل يشرع تحري هذه الأماكن؟ الجواب لا. ابن عمر رضي الله عنهما كان يتحرى هذه الأماكن، لكن خالفه في ذلك الصحابة رضوان الله عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد إلى هذه البقاع وأتاها قصدا. فلو أتاها قصدا مثل شد الرحال إلى ثلاثة مساجد فنقول هذه عبادة وطاعة، لما هذه الأماكن ما قصدها النبي صلى الله عليه وسلم ولا قصد العبادة فيها، كان لابد أنه ينزل في هذا المكان أو في ذاك المكان أو إلى آخره، فلا يكون هذا من العبادة. وهذه مسألة مهمة جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء قصدا أو يفعله بغير قصد، فإذا فعله ليس يقصد بذلك العبادة فلا يكون عبادة. ولهذا لا يتابع ابن عمر رضي الله عنه في فعله هذا. وعمر رضي الله عنه نفسه أبوه قد نهى عن مثل هذا الصنيع. ذكر ابن وضاح رحمه الله تعالى أنه لما صلى بأصحابه يوما ثم بعد الصلاة تفرق أصحابه، هذا يأتي ذات اليمين وهذا يأتي ذات الشمال، فسأل أين ذهب هؤلاء؟ فقالوا أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نصلي، فنهاهم عن ذلك. غار حراء، غار ثور، الناس يأتون اليوم غار حراء يقولون النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي هذا الغار ويتعبد به، وحول غار حراء هالة، وصار هناك أماكن ومزار ونظام وكذا إلى آخر ذلك. طيب هل قصد هذا من العبادة؟ نقول هل النبي قصد الغار عبادة؟ ولا النبي صلى الله عليه وسلم قصد التخلي وناسب أن يكون هذا المكان هو أنسب مكان بالنسبة له؟ هذه مسألة. إذن قصد غار حراء بدعة، قصد غار حراء بدعة، تقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا إلى آخره، هذا بدعة. طيب دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة من الثنية كذا، هل النبي دخل تعبدا من هنا؟ بعض الناس يحرص أن يدخل من نفس المكان الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، لا، النبي دخل لأن هذا أسمح وأيسر، ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم دخول هذا. باب في الحرم دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض الناس يقول أنا أدخل من الباب الذي كان يدخل منه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة كما قلت لكم مفرداتها كثيرة جدا. كل هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم غير قاصد التعبد فيه فلا يكون قصده عباد. هناك بعض المسائل مشتبه فيها عند العلماء، هل هي من ما فعله النبي موافقة أو اتفاقا؟ مثل ماذا؟ المبيت بالمحصب، لما فرغ النبي من أيام منى ورمى في اليوم 13 صلى الله عليه وسلم، جاء ونزل بالمحصب وبقي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في نزول في المحصب، مكان يعني هل هو نزل عبادة وقصد إلى ذلك أو لم يكن مقصودا ونزله النبي صلى الله عليه وسلم بغير قصد لأن هذا كان الأسمح. هنا لاختلاف الآثار في ذلك اختلف أهل العلم، ولهذا من العلم من قال هذا إنما هو لأنه كان أسمح ولا يكون سنة، وبه صرح جمع من الصحابة. ومن من قال لا، ده ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأن قريشا قد اجتمعت في هذا وتآلفوا وتآمروا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمع أيضا في هذا المكان إعلانا لماذا؟ لعزة الإسلام. ومن هنا قال بأن هذا عبادة. لكن القاعدة صحيحة، وهي أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بغير قصد لا يكون عبادة، إنما ما قصد إليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يكون عبادة. نعم. أما التمثيل بقى بالشيخ هنا بمسألة اليوم الرابع وكذا، هذا فيه نظر، لأن الجمهور استدل بهذا الدليل، الجمهور استدل بهذا الدليل. ولهذا فالمشهور عند الحنابلة أن الإنسان لو أقام أقل من 21 صلاة فإن حكم حكم المسافر. أما إذا أقام 21، إذا نوى الإقامة، إذا أزمع الإقامة أقل من 21 صلاة فإن يكون حكم حكم مسافر. أما إذا جمع قلب على إقامة 21 صلاة فإن حكمه يكون حكم للمقيم، واستدل بهذا. الحقيقة هو ده استدلالهم، لكن يعني هو ليس استدلالا بذاك القوي، لكن له وجه عندهم، وهو استدلال كثير من أهل العلم بهذا. نعم. أي ما في أشكال مصادفة، ما في أشكال، لا يقصد بها أنها وقعت بدون قدر، لا، وإنما بدون ترتيب، بدون ترتيب. نعم. أي قدر هذا أفضل. نعم.
قال القاعدة 19: كل شيء ولد سببه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ففعلنا إياه بدعة. قال: هذا صحيح، فكل شيء ولد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالتعبد به بدعة. فمن ذلك مثلا التثاؤب، فإن من الناس من إذا تثاءب استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، مع أن هذا موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بالاستعاذة من الشيطان الرجيم، بل إنه قال: إذا تثاءب أحدكم فليقضم ما استطاع، فإن لم يستطع فليضع يده على فمه.
نعم.
قال القاعدة 20: الأصل بقاء ما كان على ما كان. ويدل له حديث أبي هريرة رضي الله عنه عبد الله بن زيد رضي الله عنه في من شك هل أحدث.
وهذه القاعدة الماضية ما قصد بها العلماء أنه إذا وجد سبب الشيء يعني مقتضاه ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون فعله سنة، إلا إذا كان هناك مانع كصلاة التراويح. النبي لم يجمع الصحابة عليها كل يوم، وعلل ذلك بقوله ماذا؟ خشية أن تفرض عليكم، فيكون فعلها في المسجد كل يوم سنة. فالمقتضي موجود لكن وجد مانع. أما إذا كان المقتضي موجود ولا مانع ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء فيكون فعله بدعة، كالأذان في العيدين. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأذان في العيدين مع وجود المقتضي وهو إعلام الناس بصلاة العيدين وكذا، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل هذا على أن النبي قصد إلى ترك ذلك، ففعله هو إيقاع الأذانين هذا بدعة. لكن في أشياء ما وجد مقتضاها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي واحد يقول لك الميكروفون هذا بدعة. ليه؟ النبي ما كان يصلي في الميكروفون، النبي ما كان عنده ميكروفون حتى تقول هذا، بل إن الميكروفون لو قيل بأنه سنة كان هو الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته إذا كان في جماعة، كان صلى الله عليه وسلم في الخطبة يرفع صوته، وكان أحيانا يأمر بعضهم فيبلغ عنه، وأحيانا يستنصت الناس، فدل هذا على أنه ماذا، وكان يأمر ب ارتفاع الصعود على مكان مرتفع للأذان، فدل هذا على أن إبلاغ الناس مقصود شرعي. وبالتالي لو قلنا بأن هذا المكبر من السنة وبأنه أوفق للسنة لكان هذا القول هو المقبول، ليس أنه بدعة. نعم. الخط
ايه؟
بعض العلم يرى هذا، وهذا له وجه، يعني وضع الخط في المساجد من أجل أن تنظم الناس يعني على ذلك. فالبعض يقول بأن هذا كان المقتضي موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، يعني ما أخذ خيوطا ولا أحبالا مع وجود ذلك حتى ينتظم الناس، وإنما كان الإمام يقوم بهذا الأمر. هذا ما يبعد، لكن لو قيل يعني بأن العلماء لم ينكروه مع اشتهاره وكثرة العلماء، ولأن له وجها من جهة أنه قد يستعان به على وصول المراد شرعي، فهذا أيضا له وجه. نعم نعم.
قال القاعدة العشرون.
نعم. ما احنا قلنا الأعياد ما في. الممنوع هو أنك تحتفل بهذه الأعياد، لكن أن تعمد إلى صيامها هذا تعمد إليه تعبدا. فيقال لك ما الدليل؟ تقول الدليل هذا قياس. قياس على ماذا؟ قياس على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر صيام السبت والأحد، يقول يعني بينهما عيدان. أولا هذا يحتاج إلى ثبوت. الأمر الثاني أن هذا محل نزاع في مسألة صيام السبت. الأمر الذي بعد ذلك أن هذا قد يقال عيدان يمثلان ماذا؟ شعار أمة، يعني هذا السبت عندهم هذا يوم لأمة اليهود وهذا يوم لأمة النصارى. إنما مثل هذا العيد يعني أشبه بالجزئي، ولهذا لا يوجد، يوجد عندنا في مصر هذا، لكن احنا مثلا والواحد في السعودية ما سمع عن هذا العيد، واخد بالك؟ اي نعم. فلهذا هذا أمر جزئي بخلاف العيد العام. الأمر الذي بعد ذلك أنك لا تجد أحد من أهل العلم قال بذلك، بل قد يقال هذا أشبه بالبدعة لذلك تحدث عبادة ما سنها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إظهار المخالفة، إظهار النفرة من هذا لا إشكال. نعم. لا هو يتكلم لعيد الخاص هذا، العيد عشان من اسم لم يكن عنده هذا العيد خاص. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل ذلك في المسلمين، فلم يكن أحد من المسلمين يفعل هذا. النبي يريد أن يبين يعني دلهم على المشروعية. أي نعم، وهذا كلام جيد، يعني هذا كلام جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بالصيام، هذا كلام جيد. نعم.
قال القاعدة العشرون الأصل بقاء ما كان،
لكن
على
النبي صلى الله عليه وسلم يبطل هذا، ده إبطال شرعي. فالنبي يبطل شرعا فيقول صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله بخير من ذلك، هذا إبطال شرعي، هذا إبطال شرعي. نعم.
قال القاعدة العشرون الأصل بقاء ما كان على ما كان، ويدل له حديث أبي هريرة وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما في من شك هل أحدث أم لم يحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
فدل هذا على أن الأصل بقاء ما كان على ما كان يساوي ماذا؟ بأن اليقين لا يزول بالشك. نعم.
قال القاعدة الحادية والعشرون لا يزول الضرر،
وأيضا بقاء مكان على مكان. فلو أن إنسانا يسكن هذا البيت ومن عشرات السنوات، ثم جاء أحد ينازعه اليوم يقول هذا بيتي من جيرانه، ويقول هذا بيتي وهذا حقي وكذا، فنقول إن لم تأتي ببينة فالأصل أن هذا البيت لصاحبه الذي يسكن فيه، لماذا لم تنازعه أنت من فترة كبيرة عشرات السنوات؟ نعم.
قال القاعدة الحادية والعشرون لا يزول الضرر بالضرر،
والمعنى
لا يزال
لا يزال الضرر بالضرر، والمعنى أن الإنسان إذا كان عليه ضرر فلا يجوز أن يزيل ضرره عن نفسه بالإضرار بغيره.
بالإضرار بغيره، نعم. أنت الضرر يزال، هذه قاعدة، قاعدة وهي الضرر يزال، هذه قاعدة الضرر يزال، لكن لا يزال الضرر بالضرر، لا يزال الضرر بالضرر. تأتي تزيل عن نفسك ضررا فتوقع غيرك فيه أو تضر غيرك، فهذا لا يجوز، لأن النبي قال لا ضرر ولا ضرار. لكن السعي في إزالة الضرر، نعم الضرر يزال، لكن من غير إضرار بالآخرين. نعم.
قال القاعدة،
نعم مل، هذا عدل وليس إزالة الضرر. وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، هذا ليس إزالة الضرر، إنما هذا أخذ حق. الشارع أذن لك أن تأخذ حقك، أعطاك الجواز أن تأخذ حقك، فهذه قاعدة عدل. نعم. لكن الأقرب أن تقول دفع صائل، أو الصائل هذا جاء يصول عليك تدفعه بالأيسر فالأيسر. نعم.
قال القاعدة 22، إذا اجتمع مبيح
كذلك مثلا عندك شجرة تتضرر بها في بيتك، لكن لو قطعتها بطريقة ما، مثلا جئت أنت قمت بنشر بوضع منشار القطعة، هذه قد تميل على بيت جارك فتهدم بيته، فهنا لابد أن تأتي بأناس متخصصين وبطريقة معينة، بحيث إن قطعت هذه وأزلت هذا الضرر لا يضر ماذا؟ لا يضر غيرك، لا يضر غيرك. نعم.
قال القاعدة 22، إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظر، لأن المبيح لا يوجب الشيء والحاضر يمنعه، ومعلوم أنه لا يقابل المنع بالمباح.
تمام. هذا تعليل، إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظر، يعني إذا احتمل هذا أن يكون مباحا أو محظورا، غلب جانب ماذا؟ المحظور، لأن المباح ما هو؟ لا هو واجب ولا شيء، فإذا المباح ما يقاوم المحظور، ومن هنا غلبنا جانب المحظور. لكن فعلا إذا كان في له وجه من الحظر الشرعي. نعم.
إذ إن ترك
لكن لو دل الدليل على الإباحة، يعني أنت تقول هذا حاضر لكن دل الدليل على الإباحة، فحينئذ نأخذ بدليل الإباحة. نعم.
إذ إن ترك المباح لا إثم فيه، لكن المحرم فيه إثم. نعم. ولهذا قال العلماء رحمهم الله، إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظر، ولهذا أصل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في من رمى صيدا فغاب عنه ووجده غريقا في الماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك.
نعم.
ويمكن أن يؤخذ
فالأكل هنا مباح، فلو تركت الأكل لاحتمال أن يكون هذا الماء هو الذي قتل ليس السام، فيكون غريقا ويكون بالتالي ميتا ولا يجوز أكل ذلك، فإنك إن تركت الأكل ما يضرك هذا، لكن إن أكلت ضرك هذا وقعت في المحظور. وهذه صورة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك، لكن إن تيقنت أن سهمك هو الذي قتل فكله، أو تيقنت أنه غرق فلا تأكل. فإن اشتبه عليك اشتبه مبيح بحاضر، فحينئذ قدم الحاضر، لأن غاية المبيح الإذن أن تأكل، والحاضر يحرم عليك ذلك، فقدم ما يحرم عليك. نعم.
ويمكن أن يؤخذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولكن ما ذكرناه أدق، ويكون الحكم للحاضر وجوبا.
نعم.
قال القاعدة 23، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. المعنى أن الحكم علل بعلة تبعها، فمثلا المرض علة لجواز الفطر في رمضان.
أن الحكم إذا علل بعلة تبعها، الحكم إذا علله. نعم.
فمثلا المرض علة لجواز الفطر في رمضان، فمتى وجد المرض
قال لجواز، هذا إذا كان المرض لا يضره، لكن لو كان المرض يضره يبقى هذا يجب الفطر في رمضان، يجب أن يفطر إذا كان المرض يضره. نعم.
فمتى وجد المرض جاز الفطر، ومتى عدم المرض امتنع الفطر.
نعم، فإذا وجد حكم شرعي وهذا الحكم معلل قد علل، فإذا الحكم يدور مع علة وجودا وعدما. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء بالمحيض. علق الحكم بماذا؟ بوجود دم الحيض. لو أن امرأة عادتها 7 أيام لكن انقطع الدم عند 3 أيام ووجدت النقاء والطهر كاملا، هل تنتظر 7 أيام أو أنها تغتسل وتصلي؟ تغتسل وتصلي. طب العكس، عادتها 3 أيام فامتدت معها إلى 7 أيام على نفس الصفة، هل بعد 3 أيام تغتسل وتصلي أو تستمر؟ تستمر. يبقى إذن الحكم معلق بماذا؟ بالدم وجودا وعدما. نعم.
قال القاعدة 24: اليقين لا يزول بالشك، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم حين شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه.
اليقين لا يزول بشك، هذه قاعدة عظيمة، لهذا نحن نحتاج إلى اليقين، تثبيت اليقين أولا، فإن ثبتنا هذا الشيء أنه يقين فلا نزول عنه بالشك. فمثلا اليقين أنه محدث فلا ينتقل عن هذا إلى القول بالطهارة إلا بيقين، يبقى ليس باللازم يقين الطهارة دائما، يقين الطهارة إذن لا تتحول عن طهارة إلى الحدث إلا بيقين. طب اليقين الإحداث، يعني أنا بعد صلاة الفجر أحدثت بس أنا الآن لا أذكر توضأت ولا لا، يبقى الأصل ما هو؟ الإحداث. أو أنني من صلاة الفجر ما توضأت بس ما أدري والله أنا أحدثت ولا لا، يبقى الأصل ما هو؟ طيب رجل طلق امرأته، هو متيقن من ثنتين لكن ما يدري طلقها الثالثة ولا لا، يبقى الأصل ماذا؟ ثنتان. طب لو قال قائل يعني لكن أخشى أن يكون هذا في ثالثة ودي أوضاع ولا تحل لي فيكون اتياني لها زينة، فأنا الأحوط أترك هذا، نقول لا، أنت عندك قاعدة شرعية لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فإن كنت دينا فعلا لست متلاعبا، دينا فعلا وتقول بأنني أشك فعلا في هذا، فنقول الأصل هو اليقين. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري صلى 3 أم 4 فليبني عليه ما تيقن. طيب أرضعت المرأة طفلا ولا تدري أرضعته 4 أم 5 4 أرضعات أم 5 أرضعات، نقول اليقين 4 أرضعات، والمشكوك فيها ماذا؟ الخامسة، فتطرح المرأة الخامسة، وعلى هذا إيه قيس. نعم.
قال القاعدة
طب نعم هي لا 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 اللي هي اشتباه بقى، المرأة المباحة بالمرأة غير مباحة اللي هي إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحاضر، هذه لكن دي اليقين لا يزول بالشك، أنا ما عندي يقين، أنا عندي اشتباه، ولذا احنا قلنا في هذه القاعدة لا بد أثبت شيئا اسمه اليقين، أثبت شيئا اسمه اليقين. فعندك عندما يشتبع عليك امرأة مباحة مباح لك نكاحها بامرأة يحرم لك عليك نكاحها، هنا ما عندي يقين، فلهذا ندخلها في قاعدة ماذا بقى اللي هو المباح بالحاضر، هذه قاعدة. والقاعدة أيضا التي سبقت من قبل اللي هو الأصل بقاء، لا أدخلنا في قاعدة إيه مرت معنا، أيوة الاحتياط، قاعدة الاحتياط،
ما وجب الاحتياط،
أيوة ما وجب الاحتياط لو صار فرض. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسألكم السؤال ورد من الأخ أبي يحيى يقول ما الفرق بين القاعدتين الأصل بقاء ما كان على ما كان واليقين لا يزول بالشك؟
أي هذا هو، هي نفس القاعدة تقريبا، هي نفس القاعدة لكن تطبيقات هذه قد يعني تكون أكثر، لكن هي نفس المعنى. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: القاعدة 25 الأمر.
الشيخ هنا مش مصنف فليقال مثلا أنه أعاد كذا، الشيخ بيسأل فربما سئل عن هذه مرة سئل عن هذه مرة، ودي كلها قواعد لكن التطبيقات قد تكون أوسع. يعني أصل بقاء مكان على مكان، فأنا الآن جاء رجل يقول لي مثلا هو حاسر رأس وأنا لابس مثل ما ألبس الآن غطرة وكذا، يقول هذه لي، فالأصل أنها للابسها، هذا الأصل، إلا إذا كان الآخر عنده ماذا عنده بينة. نعم.
قال القاعدة 25 الأمر إذا علل بعلة الشك لم يفد الوجوب.
نعم.
قال هذا فيه نظر، لأنه إذا كانت العلة من غير الرسول عليه الصلاة والسلام فنعم يكون محلا للنظر لأن المستدل شاك، أما إذا كانت من الرسول صلى الله عليه وسلم مثل قوله إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فإنه يعطى حكم اليقين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشك، لكن جعل الشك بالنسبة للنائم هو الذي لا يدري.
نعم.
قال القاعدة 26 الشك لا يقتضي وجوبا في الحكم،
لكن اختلفوا في هذه المسألة، هل ينجز بذلك أم لا، هل يجب عليه كذلك غسل اليدين أم لا. نعم.
قال القاعدة 26 الشك لا يقتضي وجوبا في الحكم إذا كان الأصل المستصحب على خلاف موجودا. هذا قال هذا باب الاستصحاب، لأن الشك لا يزيل اليقين، كما جاء في الحديث الرجل يشكو أو يشك هل خرج منه شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
أي نعم. فإذا كان الأصل مستصحب على خلاف المشكوك فيه فإن الأصل هو ماذا؟ هو استصحاب الأصل، الأصل هو الاستصحاب، فالشك لا يقتضي وجوبا في الحكم إذا كان الأصل مستصحب على خلافه موجودا. نعم.
قال القاعدة 27
اللي هو مسألة الاستصحاب، استصحاب الأصل أو الشك لزول لا يزول اليقين أو الأصل بقاء مكان على مكان. نعم.
قال القاعدة 27 الأصل في الواجبات الفورية، الأصل في الأوامر كلها الواجبات وغير الواجبات الفورية، لأن الله تعالى أمر بالتسابق إلى الخيرات فقال فاستبقوا الخيرات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه في صلح الحديبية أن يحلقوا فتأخروا فغضبا.
نعم. فالأصل في الواجبات الفورية، الأصل في الأمر أنه على الفور إلا إذا دل دليل على ذلك، هذا الأمر المطلق، فالأمر المطلق الأصل فيه أنه للفورية خلافا لبعض الشافعية في ذلك، وهذا الذي عليه الأصوليون ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الشنقيطي رحمة الله عليه في الأمر المطلق. أما إذا جاء الأمر مقيدا بعدم الفورية فإنه يصار إليه، فقد أمرك أنا الآن مثلا أقول مثلا لأحمد صور نسخة من هذه المذكرة، صور نسخة، وهو يعلم أنني لا أريدها الآن، صورها يعني أخذها مثلا بعد الدورة، قامت قرينة على ذلك، أو أقول يا شيخ علاء أحضر الغداء، والمراد يعني في وقته ليس الآن، في وقته، يبقى إذن الأصل ما هو؟ الأمر المطلق ضال على الفورية، لكن إذا قامت قرينة أو قام الدليل على أنه على التراخي فيكون على التراخي. نعم.
قال القاعدة 28 الفرض لا ينبني على النفل.
طيب لو أنك تقول لزوجتك هاتي أشرب فتلكأت وأنت تقول لا أشرب، فجئت تعاتبها فقالت لا الأمر هل هو عندك على الفور؟ لكن ليس عندك على الفور. أنا أرجح ما أرجح بعض الشافعي. نعم. فيقال هذا خلاف الأصل. هذا خلاف الأصل. في فرق بين الأمر المطلق وبين غير المطلق. نعم.
قال القاعدة 28: الفرض لا ينبني على النفل. قال: لا ينبغي أن تكون القاعدة هكذا، بل يقال في القاعدة إنه إذا اجتمع موجب وغير موجب غلب الموجب. ومعلوم أنه إذا غلبنا الموجب في من بلغ أثناء الصلاة فإن صلاته تكون كلها واجبة إلا أن عليه الإعادة. والصحيح خلاف ذلك، إذ الصحيح أن من بلغ في أثناء اليوم وهو صائم فصومه تام مجزئ عن الواجب، وكذلك من بلغ أثناء الصلاة فصلاته تامة مجزئة عن الواجب.
نعم. إذا اجتمع موجب وغير موجب غلب الموجب. يقول: إذا بلغ أثناء الصلاة، كيف يبلغ أثناء الصلاة؟ أي هذا ما يتصور إلا في إتمام أقول 15 سنة. إنما أنا أقول إيه، نزل مني خلاص يخرج من الصلاة. نعم. بس بطلت صلاة. لا، الكلام الآن في مسألة أنه يصلي، بلغ أثناء الصلاة فإن صلاة تكون كلها واجبة إلا أن عليه الإعادة. ده قول. إذا غلبنا الموجب، ومعلوم أنه إذا غلبنا الموجب في من بلغ أثناء الصلاة فإن صلاة تكون كلها واجبة إلا أن عليه الإعادة. ليه الإعادة؟ باعتبار أن الوقت هذا وقت تجب عليه فيها الصلاة. يبقى إذن لابد أن يؤدي صلاة من أولها صلاة واجبة. طيب، يقول الشيخ: والصحيح خلاف ذلك، إذا الصحيح أن من بلغ في أثناء اليوم هو صائم فصوم. هنا بقى انتقل الشيخ إلى عن مسألة الصلاة إلى الصوم. فصومه تام مجزئ عن الواجب، وكذلك من بلغ أثناء الصلاة فصلاته تامة مجزئة عن الواجب، وإن كان دخوله إليها لم تكن واجبة عليه. هذه ما تتصور بقى مع نزول المني طبعا بتبطل صلاته، أو نقول إنبات الشعر وما يدريه في هذا. فهذه تتصور بالنسبة والأنثى في ما اختصت به من الحيض، هذه تبطل صلاته. فيبقى ماذا؟ أن يبلغ 15 سنة، يعني يتم له ذلك، فيكون قد عرف متى بدأ وإلى أي حد وصل. فإذا كان في أثناء الصلاة قد تم له 15 سنة تماما، فإنه حينئذ ماذا؟ فإنه حينئذ يكون هذا واجبا عليه. على كل، هو تمثيل يعني، صعب طبعا تحققه، ومن يعني يدري عن هذا بسهولة. لكن قد يكون في الصوم ماذا؟ قد يكون في الصوم سهل التطبيق، وهو أنه ينام فيحتلم مثلا، خلاص بلغ أول مرة يحتلم وقد نام ظهرا. فهنا هذا الصيام يتمه ويجزئه ولا إعادة عليه، فإن هذا الواجب صار من وقت البلوغ ولو مضى اليوم. لأنه طبعا في رمضان لابد من التبييت، في النافلة لا إشكال، لابد في رمضان من التبييت، ولابد أن تكون النية سابقة للفجر. النية الآن ليست سابقة للفجر، لكن هنغلب النية من وقت ماذا؟ نقض الوجوب. مثل من كان جاهلا بالوقت فعلم في الأثناء، ومثل من كان كافرا فأسلم. هل يمسك ويتم؟ هل الآن يمتنع عن يمسك حتى لو أفطر صباحا؟ هل الوجوب هنا هيكون تابعا للعلم، تابعا للإسلام، تابعا للبلوغ، وبالتالي لا يعيد، أو أنه عليه الإعادة لأنه ما حقق الواجب بشرط من أوله؟ فالراجح أنه يتم ولا إعادة عليه. هذا الراجح، أنه يتم ولا إعادة عليه وتكون مجزئة، سواء في صلاة في صوم. نعم.
قل.
نعم، يعتبر التكليف من أوله، هو ده فجره بقى. هذا فجر يكون ده فجر. نعم. لا هو يصوم والصيام صحيح حتى لو أكل. كيف غير المسألة دي؟ في رمضان يعني في رمضان ما نقول هنا إذا كان قد أكل في أول اليوم إذا كان قد أكل في أول اليوم فمحتمل أنه يبدأ من الغد ومحتمل أن الصيام تعين عليه من وقت البلوغ تعين ويكون هذا ابتداء يومه من وقت بلوغه. نعم. ما احنا بنقول هو ليس لا دي مش المسألة هو ليس عليه قضاء هذا لا إشكال فيه من جهة القضاء لكن احنا بنقول الآن مش ليس عليه قضاء إمساكه الآن هل يجزئه عن صيام هذا اليوم ولا لابد أن يقضي اليوم؟ ليس عليه إمساك له هنا هنا دخل الوجوب الوجوب بالبلوغ فوجب عليه أن يمسك. نعم أيوة بس هنا يمسك ويكون هذا اليوم من رمضان على الصحيح. نعم.
قال القاعدة 29 ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل يقتضي التفريق. قال هذا صحيح لأن
نعم هو في الحقيقة في مسألة الصيام إذا كان هو صائم من الصباح ثم بلغ في أثناء اليوم وأتم اليوم وأنه لا قضاء عليه هذا ظاهر لكن هو المشكل إذا كان قد أفطر صباحا قد أفطر صباحا ثم إنه بلغ فهل نقول يعني يمسك لحرمة الشهر أو حرمة الصيام؟ هذا قول لبعض أهل العلم وليس متفقا عليه مسألة الإمساك للحرمة هذه ولكن عليه صيام هذا اليوم من رمضان أو أنه يكون ابتداء صومه منذ البلوغ هذا محتمل بخلاف الصائم من الصباح خلاف الصائم من الصباح فإن هذا الصائم من الصباح إذا بلغ في أثناء اليوم فإنه لا يقضي هذا اليوم ويكون هذا اليوم مسقطا عنه الوجوب لكن هو الإشكالية فيما إذا أفطر كان مفطرا فالقول بأنه يصوم وأن هذا يجزئه واعتبار الوجوب عنده من أول البلوغ ويكون هذا كالفجر بالنسبة له بناء على هذا لا يقضي ولا إشكال إنما إذا اعتبرنا أنه أفطر وكان مفطرا وبالتالي ليس بصائم والبلوغ هذا الذي أتاه لا يوجب عليه صياما شرعيا لأن الصيام الشرعي يبدأ من الفجر وهذا لا يوجب عليه صياما شرعيا يأتي القول بأنه يمسك للحرمة ولكن عليه القضاء لأن هذا اليوم ليس يوم صوم شرعي فهذا الذي هذه التي تحتمل. نعم لا هذه مسألة أخرى مسألة الإمساك للحرمة دي ما في إشكال. نعم هنا الإمساك ما في مشكلة، الإمساك والإتمام ما في مشكلة، احنا نتكلم عن مسألة ماذا؟ البلوغ، انه بلغ اثناء، اي نعم، بس ما تكلمش عن مسألة القضاء. قولان، فيه قولان، هذا فيه القولان، لكن القضاء نقصد القضاء، نقصد القضاء، القضاء ليه؟ على اعتبار انه هو وجب كلف في اثناء النهار، ولهذا لو كان صائما يتم الصوم وبالتالي لا قضاء عليه لانه وجب عليه في اثناء اليوم فيبدا الوجوب معه، لكن هو المشكل ماذا اذا كان مفطرا. نعم. دي ما هو ده مفطر، يمسك بقى ولا يمسك؟ يعني زالت الأعذار، أيوة، بس ابن قدامة المقصد بيتكلم عن مسألة واحدة، الإمساك، والإمساك هذا ما يصحح اليوم، الحائض التي طهرت في أثناء النهار، تمام؟ فهذا هنا هل بيمسك، لكن اليوم هذا يقضيه؟ ابن قدامة ما تكلمش عنه، لم يتكلم عن يوم القضاء، ولهذا الحائض هذا اليوم ما يعتبر في حقه، لا يعتبر في حقه.
قال شيخنا
احنا بقى بنقول عندنا بقى الكافر لم يكن مكلفا والصبي لم يكن مكلفا، فهذا او المجنون، فهذا اذا بلغ اثناء اليوم هل يمسك ويكون وقت الوجوب هو ابتداء يومه؟ فنقول إن كان صائما فلا إشكال، لكن لو كان مفطرا فهل نعتبر أن الوجوب من وقت أن صار بالغا، أن صار مسلما، أن صار عاقلا، وبالتالي ما مضى من فطر فلا يعتد به ويكون يومه من هذا ولا يقضي، أو أنه إن قلنا بالإمساك فإن عليه قضاء هذا اليوم؟ نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. ويلزم المسافر والحائض والمريض القضاء إذا أفطروا بغير خلاف، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والتقدير فأفطر. وقالت عائشة: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم. وإن أفاق المجنون أو بلغ الصبي أو أسلم الكافر.
دي بقى الثلاث دي بخلاف مين؟ الحائض وكذا دي. طيب ها.
وإن أفاق المجنون أو بلغ الصبي أو أسلم الكافر في أثناء النهار والصبي مفطر ففي وجوب القضاء.
شفت في الممتع كذا المسألة دي. نعم.
قال: والصبي مفطر ففي وجوب القضاء روايتان.
تمام. والصبي مفطر، كويس، دي بقى نص المسألة اللي احنا بنتكلم فيه، نص المسألة مفطر. صائم سهلة، صائم بيتم وخلاص، لكن مفطر ها.
قال: ففي وجوب القضاء روايتان، احداهما لا
هو هيتم هيمسك، هيقضي ولا ما يقضي؟ هيقضي باعتبار الفطر الذي ابتدأ به، ولا لا يقضي باعتبار الوجوب الذي حصل فيكون يومه من وجوبه.
قال: إحداهما لا يلزمهم ذلك لأنهم لم يدركوا وقتا يمكنهم التلبس بالعبادة فيه، فأشبه ما لو زال عذرهم بعد خروج الوقت.
أعد هذه تقول يقول.
قال: إحداهما لا يلزمهم ذلك لأنهم لم يدركوا وقتا يمكنهم التلبس بالعبادة فيه، فأشبه ما لو زال عذرهم بعد خروج الوقت. الثانية: يلزمهم القضاء لأنهم أدركوا بعض وقت العبادة فلزمهم القضاء كما لو أدركوا بعض وقت الصلاة.
هي محل النظر يعني هي محل خلاف. نعم.
هذا تجدد له الوجوب، فنقول لمن أسلم في أثناء
يجب عليك الإحسان ولكن لا يجب عليك القضاء. نقول للصبي إذا بلغ في أثناء النهار
شرحه
يجب عليك الإحسان ولا يجب عليك القضاء بخلاف الحافظ إذا
طهر. أي معروف نعم هو ده يعني هو ده الأقرب. كما قلنا هذا الذي بلغ وهذا الذي أسلم وهذا الذي أفاق له حالتان. حالة أن يكون أنه لا يسبق أن يكون غير مفطر لم يسبق له فطر فهذا يتم ولا يقضي على الصحيح. وحالة أخرى أن يكون سبق له الفطر في أثناء اليوم من أول اليوم ثم بلغ. فهذا الذي يشتبه هذا الذي يشتبه. والأقرب أنه لا يقضي وأن الوجوب الذي حصل له في أثناء اليوم يجعل الوجوب منوطا به ولا عبرة بما سبق. فالفطر الواقع له من قبل لا عبرة به لأن الوجوب إنما بدأ من هذا. مثل ما لو مثل الوجوب على من كان بالغا على من كان كذا كذا مع الفجر فلا بد من أن يبيت النية قبل الفجر لا بد ويكون الإمساك من الفجر. إمساك من الفجر لأن هذا وقت الصيام الشرعي الوجوب عليه. طيب وهذا أمسك من منتصف النهار لأن الوجوب صار عليه من منتصف النهار. كمن لم يعلم دخول رمضان فعلم ذلك في أثناء اليوم علم ذلك ظهرا يمسك ويتم ويكون هذا الوقت الذي يبدأه فيكون تكليفه تابعا للعلم. نعم ونحن ما قلنا في كل مسألة نحن ما كنا في كل مسألة ما كنا في كل مسألة القياس على هذا الذي لا يعلم قياس منضبط. الثلاثة على هذا قياس منضبط ليه؟ لأنه يلزم للصيام ماذا؟ فمن شهد منكم الشهر فليصوم. متى شهد هذا الشهر؟ متى شهد هو وعلم به؟ في أثناء اليوم وليس من قبل. هذا في أثناء اليوم وعليه يبدأ يومه بهذا وعليه يبدأ يومه بهذا ولا يقضي. كيف خطأ؟ لا احنا ندرس بقى الفقه كله يا محمود ان شاء الله ننتقل بقى لمسألة القبل. نعم.
قال القاعدة 29 ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل يقتضي التفريق.
نعم.
قال هذا صحيح لأن العبادة واحدة وإنما اختلفت في الإلزام. ويدل لهذا أن الصحابة رضي الله عنهم لما ذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.
نعم ما ثبت في الفرض ثبت في النفل هذا الأصل إلا بدليل يقتضي التفريق مثل الصلاة على الراحلة وردت في النفل ولم ترد في الفريضة إلا لعذر إذا عجز أن ينزل. كذلك يلحق بهذا مسائل نقاشها العلماء كالصلاة مثلا في الكعبة ورد صلاة النفل في الكعبة فهل يلحق بها الفريضة أم لا نزاع والصحيح القاعدة تستمر معنا. فإن قالوا لكن النبي لم يصلي الفريضة في الكعبة نقول ليس هذا دليلا على العدم قد أما وقد صلى النافلة فالأصل ماذا الحق الفريضة بالنافلة إلا بدليل. لو عندك دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خص ذلك لخص النبي صلى الله عليه وسلم فرق لما أراد التخصيص فرق كالتفريق بين القائم والقاعد في صلاة النفل بخلاف الفريضة. فالفريضة أوجب القيام والنافلة خير بين القيام والقعود لكن الأجر يتنصف. كذلك مثلا الذكر إذا مر بآية رحمة وآية عذاب ثبت ذلك في النفل فليلحق ذلك الفريضة أيضا من أهل العلم من قال ما يلحق، لأنه ما ثبت عن النبي الفريضة، لما هذا ثبت في النفل، ومنهم من قال الأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفريضة. إذا المطالب بالدليل من يخص من يمنع إلحاق الفرض بالنفل، وليس من أتى بدليل النفل، لأنه إذا أتى بدليل النفل وأن النبي فعل هذا في النفل ثبت في الفريضة تلقائيا، إلا إذا دل الدليل على ماذا؟ على خلاف ذلك. نعم. ولهذا قال حتى النبي في الحج العمرة، قال النبي في حديث يعلى بن أمية أيضا: اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. هذا الأصل، إلا ما دل الدليل على اختصاص الحج به، لأن العمرة ما لا فيها عرفة ولا فيها مزدلفة ولا فيها منى، لكن دل هذا على أنه مما تعلق بالطواف، فطف سبعا بالسعي فاسعى سبعا من الحلق والتقصير وغير ذلك. ولهذا تنزعوا في طواف الوداع، هل هذا مما يختص به الحج أو مما يختص به العمرة، أو مما يشمل العمرة، نزاع أيضا. نعم.
قال القاعدة الثلاثون: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
طيب نقف عند القاعدة الثلاثين ونتم إن شاء الله بعض الظهر. أيا كان، طالما في وقت الصيام في وقت النهار فالحكم قائم، لو عصر